محاضرة 26 التدمورية 3/8/2019.
أما بعد، ما نحن في القاعدة الخامسة، وانتبهوا أن القاعدة الخامسة صعبة جدا، رغم أن الأساس اللي فيها سهل، لأن القاعدة الخامسة هي أن نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، يعني أن الله سبحانه عز وجل نعلم الذي أخبرنا به من وجه دون وجه. فالمقصود ما هو المقصود بالوجه المعلوم والوجه غير المعلوم؟ الوجه المعلوم هو ما يتعلق بمعاني الكلمات، فإنه جميع معاني كلام الله عز وجل نحن متعبدون بتدبرها ومعرفتها، ولا يصح أبدا أن ترد كلمة واحدة في القرآن ويقال إن العرب لا يعلم معناها أبدا، وإلا لا يكون هناك معنى من قوله أفلا يتدبرون القرآن، لأنه حث على التدبر، وطالما حث على التدبر إذن يمكن التدبر، وإذا أمكن التدبر معناه فهم المعاني. فهو تعبدنا بوجه نعلمه وهو المعنى، ووجه لا يمكن معرفته وهو الكيفية المتعلقة بصفاته والكيفيات المتعلقة بالغيب. كل الكيفيات المتعلقة بالغيب سواء كانت من صفات الله عز وجل أو كانت متعلقة بمخلوقات الله في الغيب، كالجنة والنار والملائكة وملك الموت والحور وغيره، هذه كلها لا يمكن لنا أبدا إلا أن نفهم المعنى فقط، لكن لا يمكن أن نتصور الكيفية. فالله تبارك وتعالى لما يحدثنا عن أنهار من لبن وعسل وخمر لذة للشاربين، نحن نفهم هذا، نفهمه جيدا ونتصوره جيدا، ولكن الكيفية لا يمكن أن تكون هي كالكيفية الموجودة في الدنيا. يبقى إذا القاعدة الخامسة، لا تنسوا أن ما أخبرنا به نعلمه من وجه دون وجه. الوجه المعلوم هو الكيفية، والوجه هو المعلوم، والوجه غير المعلوم هو الكيفية المتعلقة به بذاته وصفاته وغيوبه وغيوب الله سبحانه عز وجل. وهذا كله مرتبط بالتأويل، فالراسخون في العلم يعلمون تأويله، يعني يعلمون المعاني على وجه تام، وأما لا يعلمون، يعني عشان الوقف والوصل، وأما الذي لا يعلمونه فهو الكيفيات. ثم كان الكلام المرة السابقة كله متعلق بلفظة الوجود، الكلام كان في المرة السابقة يوم السبت الماضي كله متعلق بكلمة الوجود. الوجود الله عز وجل موجود سبحانه وتبارك وتعالى، وموجود هذه خبر عن الله أو صفة، لا ندخل في الخلاف هل هي خبر أو صفة، لأنه خبر أقوى من كثير من الصفات، فإن من أنكر هذا الخبر كفر. يعني مع أن كلمة موجود غير موجودة في القرآن ولا في السنة، لكن من أنكر أن الله موجود كفر، خرجنا الملة. فكلمة الوجود، لفظ الوجود، لفظ خطير جدا ومهم جدا. الشيخ الإسلام قال: لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي. مقول بالاشتراك اللفظي، يعني ايه مقول بالاشتراك اللفظي؟ يعني الله موجود والإنسان موجود والجبل موجود والكل الموجودات موجودة، فهنا في اشتراك او لا؟ اشتراك لفظي، يعني ربنا يخبر عنه بانه موجود والمخلوق يخبر عنه بانه موجود. كلمة الوجود، طائفة من العلماء او طائفة من الفلاسفة وغيرهم وقفوا في كلمة الوجود هذه وقفة شديدة جدا، وسببوا الخلل والاضطراب، فخالفوا، قال شيخ الإسلام، فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث، قديم ومحدث، وواجب وممتنع. فالوجود ينقسم إلى قديم ومحدث، بمعنى أنه لا قديم إلا الله، لا قديم إلا الله، لأن الله كان هو سبحانه ولم يكن شيء معه أبدا، لا سماوات ولا عرش ولا ماء ولا قلم ولا بشر ولا شيء، كان الله ولم يكن شيء معه، فهو القديم. وكلمة القديم ماشي العلماء السنة أقروها تنزلا، ولكن أهل السنة يؤمنون بأن الله أول، لأن هو الأول والآخر سبحانه. والله قديم وغير محدث. غير الله محدث. ما معنى غير الله محدث؟ محدث يعني مخلوق. فكل ما غير الله عز وجل مخلوق، ولكن كلمة كل ما غير الله على الصفات، لأن الصفات غيره ولكنها لازمة له. طيب، فالوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات. ثم قال شيخ الإسلام: وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود، وهي الموجودات تشترك في مسمى الوجود، طيب لازم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه. فهذا طبعا دي ما شاء الله احنا تبتوح اللي خدناه، لكن ما شرحناه صح ولا لا؟ فالشيخ خلع الطلبة، الشيخ خلع الطلبة، كان يجب يشرح هذه العبارة صح ولا لا؟ قالوا لازم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه. ما معناه؟ قالوا لو قلنا إن الله موجود وإن الله عز وجل له صفات، إذن سيكون هذا الموجود مشترك ليس في اللفظ مع المخلوقين. قالوا هم طبعا لابد يقول الله موجود، لابد، لأنهم لو قال الله غير موجود خرجوا خلاص من دائرة الحوار، صاروا كفارا صح ولا لا؟ إنكار الوجود كفر. فالفلاسفة خافوا يقولوا غير موجود، والمعتزلة خافوا يقولوا غير موجود، فقال هو موجود لكن ما لا نثبت له صفات، لأن لو أثبتنا له صفات سيكون الاشتراك ليس لفظيا. يعني ايه؟ يعني سيكون مشابها للمخلوق، مماثلا للمخلوق، وهو ليس كمثله شيء. تمام كده؟ اذا طيب ماذا تريدون؟ قالوا نريد ان نثبت انه موجود من دون صفات، يبقى مشترك لفظي فقط. احنا عندنا ليس مشترك لفظيا فقط، احنا عندنا ربنا عز وجل موجود ومشترك مع المخلوقين في صفات حقيقية، ولكن على ما يناسبه هو صفاته، وعلى ما يناسب المخلوقين صفاتهم. هذا الكلام هم يردوا، يقولوا لا، لو أثبتنا له صفات إذن في هذه الحالة لابد أن يكون مماثلا للمحدث، وهو ليس بمحدث، هو قديم. سيكون مماثلا للمخلوق، وهو ليس بمخلوق، وهو قال بنفسه ليس كمثله شيء. إذن هم رأوا أن متفقين معنا في وجود مشترك، لكن الاشتراك عندهم مشترك مجرد لفظ، ومن هنا الأسماء عندهم هي مجرد ألفاظ. فكلمة الرحمن لا معنى لها، والعليم والكريم والعظيم لا معنى لها عند المعتزلة، كلها مجرد حروف. يعني الرحمن عبارة عن راح ح ميم نون، والعظيم ع عين ضاء ي ميم، والعليم عين لام، وهكذا. قالوا الأسماء هذه كلها ليس لها أي معنى نهائيا، ليس فيها أي صفة للرب عز وجل. لماذا يا جماعة ليس فيها صفة؟ احنا أهل السنة بنثبت من الرحمن صفة الرحمة، ومن العليم صفة العلم، ومن العزيز صفة العزة. قالوا إذن يبقى أنتم ليس عندكم مشترك لفظي، أنتم عندكم مشترك حقيقي، أنتم ممثلة، أنتم مشبه. ادي معنى الجملة هذه. تمام؟ فهم قالوا، شوف اعيدها تاني، وفي الحالة دي هتلاقي نفسك فهمتوها خلاص. قال: وطائفة ظنت انه اذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لازم ان يكون في الخارج عن الاذهان موجود مشترك فيه. يبقى لازم ان يكون تصور الله عز وجل مشتركا مع تصور الانسان. فقال انت لما تقول ربنا له يدان ستتصور هذين اليدين، اذا انت ممثل الان. والله جل له وجه، اذا انت ممثل الان. والله له قدم، اذا انت ممثل الان. ادي معنى مشترك في مسمى الوجود لازم ان يكون في الخارج عن الاذهان موجود مشترك فيه. وزعموا ان الخارج عن الاذهان كليات مطلقة، الكل المطلق اللي هو اللفظ فقط، يعني تقرأ في القرآن بل يداه مبسوطتان، تمام؟ كل شيء هالك إلا وجهه. طيب تيجي عند كلمة وجهه وكلمة يداه وتقول هذا لفظ كلي، لفظ كلي، هذا كلي مطلق، كلي مطلق. يعني كلي مطلق؟ يعني كلام لكن غير حقيقي، كلام غير حقيقي. فطالما كلي مطلق فهو غير حقيقي، إذن الله ليس له وجه ولا يد ولا رجل، تمام؟ ولا كل الصفات الايه، ولا حتى الصفات الذاتية، ولا حتى الصفات الفعلية، ما في صفة أصلا. هنا هؤلاء صرحوا بما هم عليه الأشاعرة مع الكل المطلق، مع الكل المطلق في الصفات الخبرية، مع الكل المطلق. يعني ايه مع الكل المطلق؟ يعني ايه كلمة كل مطلق الآن؟ يعني ايه؟ يعني معناها لما تقول له بل يده، يقول لك لا يداني شدي وجهي، وجهي يضع قدمه في قدمه، ما قدمه لا لا، ده كل مطلق، هذا كله كل مطلق عند المعتزلة وعند، لكن الأشاعرة خلف المعتزلة في إثبات سبع صفات وقالوا هذه حقيقية خارج عن الكل المطلق، لكن باقي الصفات عدا السبعة كلها من الكل المطلق. فلما تيجي أشعار تقول له ربنا ينزل إلى في الثلث الأخير، لكن ما فيش نزول. طيب ربنا يسخط يضحك يغضب؟ طيب المعتزلي المعتزل لا بيثبت السبعة ولا بيثبت الخبرية، ادي كلها بيسموها الكل الايه المطلق. تاني سؤال هنا عشان تبقى فاهم، ايه القدرة عند اهل السنة؟ كل مطلق لا، صفة حقيقية. طيب عند المعتزلة؟ عند الأشاعرة صفة حقيقية، تمام؟ لأنهم بيثبتوا صفة القدرة، ودي أول صفة من الصفات السبعة، أول صفة من الصفات السبعة، تمام. طيب العزة عند أهل السنة؟ عند أهل السنة مفيش عند أهل السنة كل مطلق، مفيش حاجة اسمها كل مطلق عند أهل السنة خالص، لأن كل مطلق يعني الخيال، وأهل السنة ما عندهمش خيال، ربنا ليس خيالا، ربنا حقيقة سبحانه عز وجل. طيب العزة عند أهل السنة كل مطلق؟ لا. عند الأشعرية كل مطلق، عند المعتزلة كل مطلق. عرفتم؟ هذه مقصد كلمة كل مطلق. قال انها كليات مطلقة مثل وجود مطلق، كل مطلق هو الوجود مطلق. يعني وجود مطلق؟ يعني ربنا موجود بس، موجود وخلاص. طب موجود يعني موجود فين؟ مفيش. طب فوق السماوات؟ لا. طب تحت الارض؟ لا. طب موجود على عرش؟ لا، مفيش عرش. امال موجود ايه؟ موجود بس، ده عند المعتزلة موجوده بس، وجوده ادى لوجود العالم، لكن هو فين؟ مفيش، فوق تحت على جنب شمال، لا مفيش خالص. وهذا الوجود ليس له اي صفة، هي هو بس له ذات قديمة وخلاص، ده عند المعتزلة. عند الأشاعرة في وجود حقيقي لله سبحانه وتعالى، ولكن ايضا الوجود مطلق. الوجود مطلق، لان عند الأشاعرة عند الازهر وغيره ربنا لا فوق السماء ولا تحت ولا فوق العرش ولا هنا ولا شمال ولا يمين ولا اي شيء، يبقى عندهم ايضا وجود مطلق. يبقى الوجود المطلق مثل كلمة الكل الايه المطلق. يبقى عرفنا لفظ كل مطلق ووجود مطلق عشان تبقى فاهم كلام شيخ الاسلام. وشيخ الاسلام لا يقصد كلمات يضيقنا بيها ولا كلمات يصعب علينا العلم الشرعي بيها، بالعكس، ده هو بيتكلم متنزلا معهم، هذه ألفاظهم هو بيأتي بها لكي ينقضها ويبين بطلانها. فقال مثل وجود مطلق وحيوان مطلق. حيوان مطلق يعني حي مطلق، شيء حي مطلق. فالديناصور حي مطلق، لو قلت لك عن حيوان اسمه كذا حي مطلق، انت ليس حي مطلق بمعنى ليس له تصور، ليس له معايير، ليس له مقاييس، ممكن يوجد في الخيال فقط. كما قلت لك في الخيال فقط ممكن انت تصور حيوان له مثلا 10 ارجل و12 جناح و7 افواه و18 عين، خيال عادي. فهذا وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق. جسم مطلق، في جسم لكن ما هي صورته ذي الجسم؟ هي اعضائه؟ ما فيش. ونحو ذلك فخالفوا الحس والعقل والشرع. خلف الحس ان الانسان فينا بيشعر ان له رب وان هذا الرب فوق. واذا انت تعالى لاي انسان غير متعلم, واحد من العام ويحصل له مشكلة او ظلم, صل له شوق مشكلة ولا ظلم ولا تعب ولا مرض ولا كسل ولا شيء, فجأة يا رب ايه اللي قال له ان في رب فوق؟ مين قال له؟ لم يقل له احد. ده اسمه ايه؟ حس, اللي هو فطرة. فطرة الفطرة تجد في قلبك شيء يتوجه إلى الأعلى. وأي ناس من العوام الذين لم يتعلموا, والنساء الجاهلات جدا التي لم يتعلم, على طول تروح رفع ايديها لفوق, لأن في ضرورة حس داخلي بأن ربنا عز وجل فوق السماوات فوق الأرض. فده اسمه الحس أو الفطرة. والعقل, العقل السليم الصريح المتبع للنقل الصحيح, يؤمن بأن هناك رب للعالمين, وأن له صفات, وأنه ينتقم, وأنه يخلق, وأنه يرزق. أما رب بلا صفات كيف يعني؟ ده هذا منتهى السخرية من الله سبحانه وتعالى. ولذا أنت لو قلت أنا لي شقيق, أخ شقيق عظيم جدا, تقول له, نقول لك طب إيه بقى صفاته؟ تقول لا بيفهم ولا بيعقل ولا بيسمع ولا بيبصر ولا بيمشي ولا بيتكلم ولا بياكل ولا بيشرب, ولا شمالي ولا يميني, ولا معايا في البيت ولا تحت البيت, ولا بشوف ولا بيشوفني. هو بيتكلم عن إيه؟ عن عاد. هو ده المعتزل, هو ده كلام المعتزل عن الرب سبحانه وتعالى. ده اسمه الوجود الإيه؟ المطلق. فهم يجردون الوجود لله سبحانه وتعالى من جميع الصفات, من جميع الصفات. فالعقل يثبت ان هناك ربا, وهذا الرب لابد ان تكون له صفات الكمال, والا كيف يكون رب؟ هو لكي يكون ربا يا اخوانا لازم ثلاث اشياء, فاكرينهم اللي قلت لكم قبل كده؟ منه وله وبه, صح؟ منه وله وبه. منه يعني خالق كل شيء, له يعني له ملك كل شيء, به يعني له تدبير كل شيء. فإذا كان لا يخلق ولا يملك ولا يدبر, أعبده ليه؟ أعمل بعبادته, ماذا أفعل بعبادته؟ لماذا أعبد؟ لماذا أعبد من لا يخلق ولا يملك ولا يدبر؟ لماذا أعبده؟ أعبده ليرزقني, ليس في صفة الرزق. أعبده ليشفيني, ليس في صفة الشفاء. أعبده ليقويني, ليس في أي صفة, ليس في اي صفه, ما هو مجرد من الصفات. اذا على حسب عقيده المعتزله لا يدعى, او ومعنى لا يدعى يعني لا يعبد, لا يعبد. اصلي لمن؟ ازكي لمن؟ امتنع عن المحرمات من اجل من؟ من اجل من لا يملك شيء ولا يخلق شيء ولا يرزق ولا يعذب ولا ينتقم ولا يثيب ولا يرحم ولا يرأف ولا لا يمكن. فالعقل يقول في رب, العقل يوجب ان يكون في رب. لهذه الموجود لابد يكون حد اوجدها, ما احد يصدق ان الورقه دي جت من نفسها, ما بالك بهذا العالم العظيم جدا. فلما مقصود بكلمه العقل والشرع, الكتاب والسنه ذكرت ان فيه رب, وان هذا الرب قدير وعليم, وذكرت صفات وذكرت اسماء للرب تبارك وتعالى. قال وجعلوا ما في الاذهان ثابتا في الاعيان, وهذا كله من نوع الاشتباه. جعلوا ما في الاذهان يعني جعلوا خيالهم عن الرب, خيالهم عن الرب ان هو في المعتزل, ان هو له وجود ايه؟ مطلق بلا اي صفة. فهذا اللي عندهم في الاذهان يعني الخيال الذي عندهم جعلوه ثابتا في الاعيان, يعني قالوا هو هذا, هو هذا الرب, الرب ده وجوده خلاص ملوش اي صفة. وهذا كله من نوع الاشتباه. يعني ايه من نوع الاشتباه؟ من نوع الخطل, من نوع الاضطراب, من نوع الضياع العقل. فهذه العبارة اللي ما كنا شرحناها المرة السابقة وكان يجب شرحوها بهذه الطريقة. يبقى في الفاظ هنا انت هي الفاظ شكلها صعب, لكن لما تفكها تلاقيها بسيطة جدا. هذا الوجود المطلق والوجود الكلي, الموجود الكلي والوجود المطلق والمشترك والذهن والحس والعقل, كل الأشياء هذه بسيطة. القاعدة الخامسة هذه قاعدة مهمة جدا, شيخ الإسلام بيرد فيها على المفوضة. المفوضة اللي هم ايه؟ لا تنسى احنا قلنا القاعدة الخامسة مركزة على ان ربنا خاطبنا بشيء نعلمه وامرنا بالتدبر. لو كان القرآن نفوض فيه في المعاني يبقى لماذا يأمرنا بالتدبر؟ ما لا يكون له معنى ان يأمرنا بالتدبر. فشيخ الإسلام بيرد على المفوضة القائلين بعدم العلم بالمعاني مطلقا في الصفات. يقولك انا لا نعلم معناها، لا نعلم معنى يد، معنى قدم، معنى عين، ما نعلم هذا المعنى. فالرد على المشبهة في انهم المشبهة بيدعون العلم بالكيفية، الممثلة بيدعي انه يعلم الكيفية، الممثلة ممثلة يقول ان ربنا شخص طويل جدا، عريض جدا، ملفوف القبل زي الدبر، وشعره نازل على كتافه وجالس. هؤلاء الممثلة الان كيفوا او لا؟ يعني هل عندهم جهل بالكيفية؟ لا، عندهم علم بالكيفية المزعومة التي يدعونها. المعتزلة رفضوا هذا، ليس لقولهم نحن نجهل الكيفية، وانما لقولهم نحن نعلم الكيفية، والكيفية ان ليس له صفة. يبقى الاثنين ادعوا العلم بالكيفية، الاثنين دول ادعوا العلم بالكيفية ومثلوها، وهؤلاء ادعوا العلم بالكيفية التي لا كيفية، التي لا شيء، التي لا شيء. فربنا عز وجل ليس له يد، ليس له خلق، ليس له سمع، ليس له بصر. اهل السنة قالوا سنثبت هذه الصفات على حسب معانيها، لكن سنؤكد جهلنا بالكيفية، فالكيفية مردها اليه، وما يعلم تأويله إلا هو. يبقى تأويل هنا تأويل ايه؟ كيفية والغيبية. احنا اذا كل المخالفين لأهل السنة ادعوا الجهل بالكيفية من العلم بها، العلم بالكيفية فنفوها. وفي ناس توقفت قالت نفوت في الكيفية وفي المعنى، ايضا باطل، لان المعنى لا يمكن التفوت فيه. لو فوضنا في المعنى فلا يكون هناك اي مبرر لقول الله تعالى افلا يتدبرون القرآن. طيب اذا هم اللي اثبتوا الكيفية فنفوها، نسميهم المعطلة، نسميهم المعطلة. اهل السنة سيثبتون الصفات، ولا عندهم كل مطلق، ولا وجود مطلق، ولا كلام الفاضي، ما عندهمش هذا الكلام خالص خالص. طيب ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الراسخين في العلم قال يا راسخين، ماذا قال عنهم؟ ان هي دي الايه الوحيده اللي تبين القران فيه متشابه ومحكم، الايه الوحيده في القران كله اللي تثبت القران كله متشابه وايه ومحكم، منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخرى متشابهات. اما انه بعد كده يذكر محكمه فقط في ايات في سور، او يذكر متشابهه فقط، لكن الجمع ما بين المتشابه والمحكم غير موجود الا في ال عمران. تمام كده؟ ما فيش في اخر كتاب فصلت ايات ثم احكمت، يبقى هنا الكلام على احكام فقط. تمام كده؟ ومتشابها المثاني، ده متشابه فقط، لكن متشابه ومحكم غير موجود الا في هذه الايه. ذكر في هذه الايه من؟ الراسخين في العلم. يبقى الراسخين في العلم فيها اشكال هنا. الراسخين في العلم يعلمون تاويله ولا لا يعلمون تاويله؟ ولا لا يعلم تاويله الا هو؟ العلم بالمعاني، جميع المعاني الراسخون في العلم يعلمونها، خلافهم يلام ويعاتب. قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا، يعني من يعني اقرأوا بس مش فاهم حاجة. وده معظم الناس هكذا، فمعظم الناس يقول لك الله الصمد ولا فاهم صمد، ولا فاهم راسخ إذا وقف ولا فاهم شيء، هم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمن. معظم الناس هكذا، معظم الناس هكذا في آيات القرآن. الراسخ في العلم تعدى عليه كلمة الصمد، كلمة يوفضون، كلمة صياصي، فاهم المعنى تمام. يبقى إذن الراسخون في العلم يعلمون المعنى، يعلمون المعنى علما تاما، والذي لا يعلم المعنى علما تاما يلومه الله سبحانه وتعالى. قال فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث، يعني حديث مش فاهمين حال. ولذا لما بيستمعوا محمد صلى الله عليه وسلم، فاذا خرجوا من عندك قالوا ماذا قال انفا، وكان بيقول ايه؟ الراسخين في العلم دول، الراسخين في العلم يقول ماذا قال انفا؟ ابدا ابدا. فربنا ذم الذين لا يفقهون الكيفيه، ذم الذين يفقهون ايش المعاني. وزي دايما احنا نقول لكم يا اخوان يا طلبة العلم, عيب جدا من المأخذ الرهيب انك كلمة واحدة في القرآن لا تعلم معناها, عيب جدا, عيب خالص. هذا اسم الحفظ القرآن مستحب, لكن فهم المعاني فرض واجب, فهم المعاني فرض واجب على كل مسلم. فربنا عز وجل قال ومثل الذين كفروا كمثل الذي, يعني ايه يعني لا بيتكلم كلام مش فاهم, يقول كلاما ولا يفهم. فالكفار كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء, فسماهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يبقى الذي لا يفهم المعنى لامه الله سبحانه وتعالى. اذا لو كان لا يعلم تأويله الا الله له ان يلوم؟ الله اكبر, كده واضحه شويه يا اخواننا. يبقى لا يعلم تأويله الا هو, لابد تكون متعلقة بالغيبيات, بالصفات والغيبيات فقط. اما تأويله بمعنى المعاني التامة له, فكل من لا يعلم يلومه الله سبحانه وتعالى ويعاتبه ويصف انه اصم وابكم وغير عاقل. قال ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا ماذا قال اهلك, فاهمين حاجة؟ لم يفهموا شيئا, لم يفهموا شيئا. فإذا فهم المعاني هذا واجب. كل ما تفهم المعاني كل ما تدخل في الرسوخ, كل ما تفهم المعاني كل ما تدخل في الرسوخ. ثم لما تفهم المعاني وملابسات المعاني, يعني أسباب النزول وأحكام الآيات وفقه الآيات, خلاص صرت الآن من ليش. فتقول الشيخ السعدي من الراسخين في العلم, ابن كثير من الراسخين في العلم, لكن واحد يعرف المعاني ده بداية, بداية فقط, وهذه واجب, الآخر مستحب. طيب, فهناك طائفة من بني آدم وقعت في الضلال بسبب الاشتباه. اللي هنعيد شرح الكلام, هنشرحناه كويس وفهمته خلاص, لأن الألفاظ كانت معقدة جدا. فهموا ان لفظ الوجود وجود ايه؟ مشترك مطلق كلي, مطلق كلي, وجود وخلاص, وجود وبس. فالمعتزلة قالوا وجود بلا اي صفة, ولا شاعرة قالوا وجود بصفات مقيدة بعدة صفات فقط, والفلاسفة قالوا ما فيش وجود ولا نيد, كفروا والعياذ بالله. طيب, هم قالوا مسمى الوجود لا يعني ان يكون الوجود هذا مشتركا مع الموجود الاخر. قلنا طيب ماشي, قالوا الا في اللفظ. قلنا لا, تمام كده, وجود الرب غير وجود البشر لغاية كده ممكن نقول طيب ما لا اشكال, لكن ماذا تقصدون؟ يقولون وجود الرب غير وجود البشر لان البشر مركب من ذات وصفات, والرب مركب من ذات ليس لها صفات. قلنا لا, ربنا مش هنقول مركب كده, مركب دي خليها له, لكن هقول الله له ذات وايش وصفات. هم القصد من ذلك انكار الصفات, فهم معطلة والعياذ بالله, معطلة والعياذ بالله. طيب, قال والحاصل ان هذه الطائفة صاحبة الكليات المطلقة قالوا الوجود ضد العدم, وبالتالي احنا نثبت الوجود للرب باعتبار نفي العدم عنه بس, فهو موجود بحيث انه ليس, لان لو قلنا بالعدم تهمتونا بالكفر, فبالتالي سنقول موجود باعتبار ضد العدم, لكن موجود بدون اي صفة. لو قالوا بدون اي صفة نعلمها برضو سننكر هذا الكلام, لان احنا ندرك ان الله موجود بصفات نعلمه, لكن لا نعلم كيفياتها. فربنا موجود بصفات سمع وبصر وخلق وقدرة وعزة ونزول وغضب وسخط, كل هذه الصفات نعلمها, ولكن لا نعلم كيف ينتقم, كيف يسخط, كيف يرضى, كيف يبصر, كيف يسمع, ما ندري, لكن نثبت له هذا. طيب, الفقرة دي كان مرة فاتت الشارح تركها ولم يشرحها للطلبة وعد عليه. في سؤال هنا فيها؟ انا مرة على خير. ايوة عارف انا. ما هو مثال كل المطلق. هو قصدهم من التأويل الانكار. فهو لما يقول اليد بمعنى النعمة, هو يقصد حقيقة يلغي اليد أم يثبتها بمعنى النعمة. والله قصده اللي بيه، لأن النعمة ثابتة لله من غير كلمة اليد، صح ولا لا؟ وهو لما يقول عن العين يعني الرضا، هو قصده إلغاء صفة العين ولا إثباتها؟ والله قصده إلغاء، لكن كذاب. المعتزلة أصرح منه وأوضح منه، وإن كان سنتعامل معه لأنه ليس بكافر، لأن لو هو كفر لابد ينكر الصفة إنكارا واضحا. فهو الحقيقة أنه يؤمن بالكل المطلق رغم التأويل الفاسد، بيؤمن بالكل المطلق بالوجود المطلق رغم تأويله الفاسد في الحقيقة، في حقيقته. وانت لو جلست مع أشعري وقلت له أين الله، في الحقيقة هو سيقول لك الله غير موجود، لكن هو لا يقول هذا، لا يستطيع، يقول هو موجود ولكن لا في مكان. يعني وجود ايه؟ موجود لا في مكان. يعني ايه موجود لا في مكان؟ يعني ايه موجود لا في مكان؟ يعني غير موجود. ما هو موجود ليس في مكان، يعني تقول طب هو الهواء في كل مكان؟ يقول لك لا، هو لو قال كده صار جهمي. فمنهم اللي احتاروا ودخل في كلمة الوجود وربط الوجود بالعالم. احنا عندنا وجودان، وجود للرب وجود للعالم، متفقين فيه مع المعتزل، متفقين فيه مع المعتزل ومع الأشاعرة، ان في وجود للرب وفي وجود للعالم. لكن هم عندهم وجود للرب بدون صفات، والأشعار عندهم وجود للرب ببعض الصفات. احنا عندنا وجود للرب بكل صفة اثبتها لنفسه، والصفات التي استأثر بعلمه سبحانه وعز وجل. الذين قالوا لا وجود للرب هؤلاء كفروا، ودول لا يقدرون ان يقولوا لا وجود، لا يمكن. لكن دخل في غيرهم بقى اللي قالوا الوجود ده مع الوجود الاخر اشترك ولا انفصال. المعتزلة عندهم انفصال، ان وجود الرب بسبب وجود العالم. الجهمية قالوا لا، الوجود دخل في الوجود، الوجود دخل في الوجود، يعني ربنا تخلل العالم مثل الماء لما يتخلل الورد، مثل الروح لما تخلل الجسد، مثل الهوى لما يكون في كل مكان ولا يفرغ منه مكان. فهنا دخلوا الوجود في الوجود. دول مين؟ الجهمية. بعض الناس دخلوا بمعنى الحلول، يعني الوجود الجزء، مثل النصارى قالوا الوجود بتاعه نزل دخل في شخص، فجعلوا هنا اشتراك العالمين، اندماج العالمين، ولكن اندماج جزء، دخول جزء. واللي عبدوا القرد دخول جزء، واللي عبدوا البقر دخول جزء. الجماعة التانيين بتوع وحدة الوجود قالوا ماذا؟ قالوا هو الوجود، هو وجود واحد، هو وجود واحد منقسم أو صورة. أهل السنة قالوا وجودين ولا وجود واحد؟ وجودين، وهو موجود بصفاته وذاته فوق الوجود الآخر. يبقى فيه وجودين، وجود أعلى وهو الرب، وجود أدنى وهو المخلوق. وكده خلص المسألة عند أهل السنة. لكن وجود مطلق عند أهل السنة، شو وجود مطلق؟ خلاص؟ لا، عندهم لفظ، احنا عندنا اشتراك حقيقي من دون علم بالكيفية. يعني يد يد، عين عين، وليس فقط اشتراك لفظ. يعني ايه في الكيفية ولا في الايه ولا في الاثبات؟ في الاثبات ولا في الكيفية؟ انا موجود وهو موجود، انا موجود لسه موجود امبارح، لكن هو موجود دائم سبحانه وتعالى. انا ممكن اختفي هو لا، فانا ليه وجود وهو له وجود، وهذا الوجود هنا اشتراك حقيقي مع صفة الوجود فيما يناسب الرب وصفة الوجود فيما يناسب العبد. بس ايوه الحلول، ايوه ان الرب يدخل في مخلوق، ما هو الحلول هو كم، ان هو نفسه ايه. ايوه ما هي قضية الوجود، هي القضية الاصلية في العالم كله. اول شيء خالص اثبات الوجود وعدم، اثبات الوجود يبقى الايمان، وعدم الوجود والكفر. فالذي يقول الله موجود هنا بدأ بداية الايمان، بداية الايمان. فاللي يثبت وجود الرب هذا بداية الايمان، ثم ابتدي بقى الرب هذا له صفات او ليس له صفات. المعتزلة قالوا لا، واهل السنة قالوا لا، واتباع المعتزلة قالوا شبه لا، اللي هم الأشاعر. تمام كده. أهل السنة دخل فيهم من قال الوجود حقيقي، ولكن دخل الوجود في الوجود، دخل جزء أو دخل كلي، الدخول الكلي بطريقة الجهمية أو بطريقة التقسيم اللي هي عند ابن عرب، والدخول الجزئي اللي هو ده طريقة الحلول اللي هو دخل في جنكيز خان، دخل في إخناتون قبل كده، دخل في البقرة، دخل في القرد. كل معبود بيدخلوا فيه الرب عز وجل أو يدخلوا صفر. يعني خلي بالك هم لات والعزة ومنات الثلاثة الأخرى هم بيدخلوا فيها صفة صفة ألوهية، ولذا هم كانوا بيقدموا قرابين للات والعزة. كانوا بيقدموا قرابين للات والعزة. فأخوان قضية الوجود هي الأساس. ابن عربي سيقول وجود، ولكن سيقول الوجود واحد. احنا عندنا الوجود وجودان، والمعتزلة وجودان، الأشاعرة وجودان. طيب ابن عربي واحد، الجهمية واحد، بس ايه، واحد اندماجي داخل فيه، واحد دخل في واحد، ربنا ساح في الكون عند الجهمية بس كده. دول لازم، دول واجب عليهم. تو فين فين يعني فين هو خالق ومدبر
يعني فوق السماوات؟ ما هو ده اللي هم بينكروا. دول كلها
ما انا بدرس العوام، ما انا لا بدرس العوام، انا مش بدرس العوام.
ما انا فاهم
العالم ما بيفهمش كده، ما بيفهموش كده، الناس ما بيفهموش كده، الناس ما بيقولوش كده. الناس بيقولوا ربنا في كل مكان، انت اللي بتقول ربنا فوق السماوات، لكن الناس في الشارع بيقولوا ربنا في كل مكان. انت بتعتقد حاجه والناس بتعتقد حاجه ثانيه. هو انت النهارده لما تسال الناس ربنا فين بيقول لك فوق السماء، ولا بيقول لك في... لا ما بيقولوش، كله يقول لك في كل مكان، بيقولوا كده. طب ما انا بعلمك كده عشان تعتقد، عشان تفضل اعتقاد. لو انت معتقد تفضل عليه، لو انت مش معتقد تتعلمه، لو معتقد اثبت عليه. ده اللي انا قصدي الدرس، هو الدرس قصده كده. اما لو مش عايز درس لهم، هم عاوزين انا نروح يعني. طيب ولا اعمل ايه؟ ما هو ما انت بتقول لي تفاصيل ملهاش لازمه اللي انت بتقولها. دول طلبه علم يفهموا الكلام ده، هم بيدرسوه لناس ثانيه. ما هو الدرس مش ليك انت لوحدك، درس الناس اللعبة كلها. درس ده درس مخصص تفصيلي. ما انت استخلصت وقلتها ان ربنا فوق السماوات، هو ده المطلوب. بس هم عندهم حاجات تانية لازم يفهموها زيادة على كده. لازم يعرفوا ان في حاجة اسمها معتزلة، وفي حاجة اسمها اشاعرة، وفي حاجة اسمها كلام، لان بيتعاملوا مع العالم. طيب نعم. ان ربنا خلق الظل اللي هو يعني ايه؟ يعني يعني الله هو الشمس، تعبد الشمس من دون الله. ما هم عشان كده عبدوا الشمس. ايه فربنا خلق، ربنا خلق الشمس والظل وليس هو الشمس. أيه. ما هذا التفسير للي عبدوا الشمس؟ طيب يعني جعل نفسه دليل. صح صحيح. هم لا ما تربطهاش اصلا، ما تؤمنش بيها. نعم هي اصلا تخاريف. إنما ربنا عز وجل خلق الكون ليستدل به عليه. نعم. وليس الشمس والظل فقط، بل خلق كل شيء ليستدل الناس. طبعا مأولين تأويل فاسد. طيب الوجود المطلق والأشياء دي خلاص يا أخوانا ولا أحنا؟ طيب قال ومن هداه الله فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه. كلام شيخ الإسلام. قال ومن هداه الله، يعني إلى منهج أهل السنة، فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه. ففي صفات مشتركه بيني وبين الرب عز وجل، بين المخلوق والخالق، لكن لابد من التفريق من وجوه. اهل السنه يفرقون، الممثله لا يفرقون، والمعطله ما لهم ينفي النص نفسه. وعلم ما بينهما من الجمع والفرق. فاما الجمع، الله جل موصوف بالسمع والانسان موصوف بالسمع، هذا جمع. واما الفرق ان شتان بين سمع الله وسمع المخلوق. والتشابه والاختلاف، هل في تشابه؟ نعم تشابه في لفظ السامع وفي السمع نفسه، يعني ليس فقط التشابه هنا في الحروف فقط، لكن ربنا له سمع وانا ليه سمع. السمع الموجود ده سمع حقيقي بسمع بيه وميز بيه، وسمع الله ايضا سمع حقيقي مع وجود الفارق الذي هو بين الخالق والمخلوق. فاذا ليس فقط ليس انا عندي سمع بمعنى سين ميم عين، لا، انا عندي سمع حقيقي، والله كذلك سمع حقيقي سبحانه. قال والتشابه والاختلاف، وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام. لا يضلون، اللي اضل كل الفرق بالتشابه. الممثلة ضلوا لما وجدوا الالفاظ ايه متشابه، قالوا اذا ربنا مثلي على طول. والمعتزلة وغيرهم ضلوا لما وجدوا المتشابه، قالوا لابد التشابه هذا يؤدي الى المثلية، ويكون الانسان مثل الله والله ليس كمثله شيء، اذا ننفي كل الصفات عن الرب عز وجل. اذا كل المتشابه هو الذي اضل، والمتشابه هذا هو الرسخون في علم يعلمون، يعلمون ولا يعلمون، يعلمون على قراءة الوصف ولا يعلمون على قراءة الفصل. على قراءة الوصل يعلمون، يعني يعلمون معانيه على وجه الدق، وعلى الفصل لا يعلمون الكيف فيقرون به. فهو المسألة كلها في المتشابه من الكلام، لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي يبين ما بينه من الفصل والافتراق، فيأخذ المتشابه يضع عند المحكم تظهر الأمور. أول ما يسمع شيء بل يده مبسوطتان يتذكر مباشرة ليس كمثله شيء، يتذكر لم يكن له كفوا أحد، يتذكر على طول، فيضع دي مع دي مباشرة. قال لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي يبين ما بينهم من الفصل والافتراق. في فصل وافتراق بين يدي ويد الله، تمام. وهذا هنا من أول كلمة وهذا حيهاجم النصارى، الشيخ ابن تيمية النصارى. قال وهذا كما أن لفظ إنا ونحن وغيرهما من صيغ الجمع يتكلم بها الواحد له شركاء في الفعل، ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد، وله أعوان تابعون له لا شركاء له. ايش هذا؟ يقول كلمة إن وكلمة نحن هذه من الكلام المشترك بين الرب عز وجل وبين الناس. فربنا يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظوه، تمام. وأي ملك أو رئيس يقول إنا أصدرنا قرارا بكذا، إنا هزمنا دولة كذا، إنا بنينا المدينة الفلانية، إنا أسسنا كذا. الحاكم لما يقول هذا الكلام، أو الأمير لما يقول هذا الكلام، يقول إحنا فتحنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما يقول نحن فتحنا مصر، هو فتح مصر؟ لكن طيب هو فتح لا ولا آه ولا لا أو آه؟ أيوة بارك الله فيكم، لا أو آه، لا أو آه. هو هو عمر بن الخطاب أمر بفتح مصر وفتحت مصر عند عمر بن العاص رضي الله عن الجميع، لكنه يقول إن فتحنا مصر وإن فتحنا الشام، هو لم يفتح الشام. فالإنسان لما العظيم في الدنيا لما يتكلم بإن وبنحن بيقصد انه له اعوان وله مستشارين وله خبراء وله شركاء وله جنود فعلوا ذلك معه. لا لكن لما ربنا يقول انا سبحانه عز وجل مع ان له جنودا سبحانه عز وجل، لكن هناك فرق. عمر بن الخطاب عنه مستحيل يفتح مصر من غير قادة وجنود ومعاونين ومشرين، مستحيل، صح؟ لكن ربنا جل لما بيستخدم جنود بيشرف الجنود، هو لا يحتاج إليهم في شيء. فهو لما يأمر جبريل انه يخلع قرية سدوم ينزعها من القشرة الارضية بما فيها ومن فيها ويقلبها ويجعل عليها سافلها ويمطر الملائكة عليها حجارة من سجيل، هو بيشرف جبريل بذلك وبيشرف الملائكة بذلك، وإلا ربنا يقول كن فيكون. يبقى ربنا عز وجل يستخدم جنودا سبحانه، يستخدم ملائكة نازعات غرقا وناشطات نشطا وسابحات سبحا وذاريات ذروا وحاملات وقرا، وملائكة تقبض الأرواح وملائكة كل هذا هو غير محتاج، كل هذا هو يفعله سبحانه بكلمة كن. وممكن يلغي الملائكة جميعا؟ أجيب يلغيه خالص. فهو لما يقول إنا ويقول نحن، هذا على سبيل تعظيم الذات الواحدة. النصارى بيقولولنا انتوا بتعيبوا علينا، احنا بنقول ربنا ثلاثة، ده انتوا عندكم عدة ارباب، انتوا بتقولوا نحن وتقولوا ان. كل نصارى بيقولوا هذا الكلام. واحد نصراني قال له انتوا بتعبدوا 99 اله. فهنا هذا كله اتى ان تيمية بيتكلم عن الفعل بالنظر الاشتباه، بيتكلم عن الاشتباه. فقال ان الاشتباه دخل على النصارى، وطبعا النصارى اضل الخلق، دخل على النصارى في الفاظ انا ونحن، قال وغيرها من صيغ الجمع يتكلم بها الواحد له شركاء، هذا في الدنيا ربنا ليس له شركاء، ويتكلم بها الواحد العظيم كالحاكم والإمام والأمير والملك، له صفات تقوم كل صفة مقام واحد، وله أعوان تابعون له لا شركاء له. فإذا تمسك النصراني بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ونحوه على تعدد الآلهة، قول ما انتوا بتخلفونا ليه؟ هم ثلاثة، انتوا بتقولوا إننا نحن، فهم ثلاثة بس انتوا اللي مصممين. فهنا هو بيلجأ الى المتشابه ولا المحكم؟ تخش على المحكم، انما هو اله واحد، او قل هو الله احد، تمام كده. فهنا المتشابه بندخله تحت المحكم مباشرة. قال كان المحكم كقوله تعالى وإلهكم إله واحد ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحد يزيل ما هناك من الاشتباه. الشيخ الإسلام بيكلم اوعوا تنسوا عن الاشتباه، الاشتباه هو سبب كل الضلال في العالم، كل الضلال في العالم سبب الاشتباه. وكان ما ذكره من صيغة الجمع مبينا لما يستحقه من العظمة. يبقى لما يقول إنا نحن هو يقصد إيه؟ ربنا تعظيم نفسه وهو العظيم سبحانه، والعظمة إزاره، فبيقصد التعظيم، فيقصد سبحانه عز وجل ما يستحقه من العظمة والأسماء والصفات، وأيضا ليبين طاعة المخلوقات من الملائكة وغيرهم. فهو يقول إن لأن الأمر لما يصدر الملائكة لا يمكن يتخلف، الملك ممكن يأمر أمر والناس لا تنفذ، صح ولا لا؟ ومرسي أعلن الحرب على 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 سوريا، والجيش قال له روح روح انت حال، ما يملك. لكن ربنا لما يقول سبحانه عز وجل الجنود تتخلف، إنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهو غير محتاج لهم، هو يشرفهم بهذا، فهو له العظمة التامة الكاملة سبحانه عز وجل، وغيره له شيء من العظمة لكن بجنوده مستشرين حقيقيين، ولهم التنفيذ فعلا معه، لهم التنفيذ فعلا معه. وذكرت لك ان لا يمكن عمر بن الخطاب كان يفتح مصر ولا الشام ولا غيره من غير قوات وجنود تطيعه وتنفذ امره، لكن هؤلاء الجنود كان ممكن يعصوه؟ طبعا. وقد عصوا عثمان رضي الله عنه وخرجوا عليه وذبحوا، لكن العظمة الحقيقية لله انه اذا قضى الامر تم، فاذا اراد من جنوده ان يتموه فانما يشرفهم دون حاجة اليهم، فالعظم الكاملة الحقة له سبحانه. اذا كل ما يقول نحن او يقول إنا انما يقصد ايه؟ تعظيم ذاته سبحانه عز وجل. ولذا قال وكل ما ذكره من صيغة الجمع مبينا لما يستحقه من العظمة والاسماء والصفات وطاعة المخلوقات من الملائكة وغيره، يعني يقصد ان انا مطاع، لما أمر أمر جنودي ينفذونه طاعة تامة. وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات وما له من الجنود الذين يستعملهم في أفعال، يستعملهم على سبيل والتكليف له. نعم فلا يعلمهم إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو. وهذا تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله بخلاف الملك من البشر. إذا قال قد أمرنا لك بعطاء فقد علم أنه هو وأعوان، ولذا ممكن الرئيس يصدر قرار والتنفيذ ياخد مراحل والبيروقراطية والخزنة ما فيش واستنى صح؟ قال بخلاف الملك من البشر إذا قال قد أمرنا لك بعطاء فقد علم أنه هو أعوانه مثل كاتبه وحاجبه وخادمه ونحو ذلك أمر به. فلما يأمر بقطع رأس فلان لابد حد يتحرك والناس تمسك المقتول وواحد يطلع سيف وواحد يقتله. سبحان الله سبحان الله. قال مثل كاتبه وحاجبه وخادمه ونحو ذلك أمر به وقد يعلم ما صدر عنه ذلك الفعل، ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته ونحو ذلك، والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق. يعني الملك لما يأمر أمر لابد الناس تفهم الأمر كي تنفذ صح وفهم الحكمة من التنفيذ. لكن الله لما يأمر الملك تنفذ فقط تعرف الحكمة؟ لم يعني هل الملك الموت لما الله يأمره روح اقبض فلان الفلان اللي عمره 30 سنة الملك فاهم الحكمة من هذا؟ لكن بيعمل ايه؟ يقبض الروح واترك فلان يترك فلان. نزل المطر في المنطقة الفلانية، يقدر الملك يقول ربنا يا رب لكن في صحراء في الحتة الفلانية جافة جدا ومحتاجين فيها الى الماء، يستطيع؟ هذا مشير، ما فيش مشير لله خالص. ممكن ملك ربنا يقول له اقتل الطفل الفلاني، اطفال مجموعة اطفال في المستشفى موتهم كلهم. ممكن الملك يقول له طب يا ربي ده اطفال هم بس هم عملوا ايه ينفع؟ لا ما يصلح ابدا. الملائكة تنفذ مباشرة لانها لا تعلم الحكمة مع ايمانها التام بالحكمة البالغة للرب عز وجل، فينفذون الاشياء وهم فرحون. وهم فرحون بايه؟ بطاعتهم لله عز وجل. لكن هل الملك بيبقى صعبان عليه انه يموتك ولا لا؟ لا لا بينفذ امر الله. طيب فالملائكه اللي نزلت تقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر وصارت تقتل الكافرين، هل كانت تاخذها رحمه بهؤلاء الكافرين؟ لا، هو بينفذ امر الله، بينفذ امر الله تماما. اما الملك ولا الرئيس لما بيامر الناس اللي تبقى عارفه الحكمه من هذا الفعل، اما عارفين انه يريد الظلم يريد العدوان يريد العدل يريد الحق، لكن فاهمين ماذا يفعلون. قال وهذا تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله بخلاف الملك من البشر إذا قال قد أمرنا لك بعطاء فقد علم أنه هو وأعوانه مثل كاتبه وحاجبه وخادمه ونحو ذلك أمر به أو أمر به وقد يعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته حسب المأمور اللي بيؤمر بأمر من الملك، ممكن حسب عقيدته حسب تنسيقه حسب سياستهم فاهم ذلك، والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته. لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر، ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة، ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة. ما في أحد فينا فاهم الحكمة في كفر أبي جهل وفي إيمان عمر وفي كفر أبي لهب وفي كفر فرعون وفي أن إبليس رفض، حد عارف أفعال الله كلها؟ ما حد يعرف الحكمة الأصلية منها أبدا، هو فقط الذي يعلم الحكمة منها سبحانه وتعالى. ولماذا يجعل دول كافرة قوية جدا ودول مسلمة ضعيفة جدا؟ ولماذا يجعل المؤمنين مستضعفين في أحوال؟ ولماذا يهزم المسلمون في أحوال وينتصر الكافرون في أحوال؟ ولماذا يمرض هذا ويعافى هذا؟ ولماذا يشفى هذا ويموت هذا؟ ما أحد يعلم أي حكمة من حكم الله عز وجل. فالحل أنه المتشابهات كلها لابد أن ترد إلى المحكمات. وهنا النصارى، لا النصارى طبعا لا يستغرب منهم هذا القول، فهم أهل الضلال كما ذكرهم الله ولا الضالين. طيب ماشي، الفقرة مش هنتقل عنها لما نخلص. الله عز وجل قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يبقى عدد كبير. إنا فتحنا لي أنا سبحاني فتحت، وإنما ذكر بالجمع لتعظيم نفسه سبحانه عز وجل، وقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، وقال نتلو عليك، وقال فرضنا ورفعنا، يتكلم عن نفسه بالنحن وبإن، كل هذا على سبيل تعظيم نفسه سبحانه عز وجل. ولذا لما النصارى بيفهموا كده نقول له طيب قد قال الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، مش انت مؤمن بإن هم ثلاثة وقالوا عن نفسهم إن نحن نزلنا الذكرى، وقالوا عن نفسهم نحن إن طب هو نفس القرآن ده اللي انت واخد منه يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال وما من إله إلا إله واحد، وقال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، فسبحانه عز وجل. فقال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقل الذي أنزل القرآن قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، وقال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فالله عز وجل عظيم، وطالما عظيم فله جنود لا يعلمها إلا هو يشرفهم بما أراد سبحانه عز وجل. فكده الشيخ الإسلام رد على، لكن الشيخ الإسلام القصد كله في الكلام من الفقرة اللي فاتت والفقرات النهاردة كله الكلام عليه المتشابه، وتبقى أنت فاهم يعني إيه الراسخون في العلم. الراسخون في العلم يعلمون تأويله أو لا يعلمون تأويله، يعلمون ولا يعلمون. إذا قصدت يعلمون بمعنى يعلمون المعاني على أتم وجه، نعم نعم، لأن الذين لا يعلمون المعاني ملامون معاتبون مذمومون. وإذا قصدت أنهم يعلمون الكيفية فلا يعلم، كيفية لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. جواب أسئلة ونرجع الفقرة. المحكم الفارق هنا بالقدر الفارق الذي يتعبد الله به، المحكم لا، القدر الفارق يفهم من المحكم، يعني الآيات المحكمة هي التي تبين القدر الفارق، وليس هذه المحكمة هي القدر الفارق. يعني ليس قوله ليس كمثله شيء هو القدر الفارق، بل ليس كمثله شيء هو الذي يدل على القدر. فربنا خلق آدم على صورته، في تشابه هنا في قدر مشترك، قدر مشترك أحسن تقويم، ليتعبد الله في القدر الفارق هكذا. طيب هؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق. أيوة أهل السنة، أنا المقصود أهل السنة، إن المتشابه من الكلام لا يضله. فأنا أسمع نحن وأسمع إن، عمري ما فكرت إن ربنا كثير، صح ولا لا؟ أهل السنة المتشابه ما يضرهمش خالص. هو قال إن نحن، فأنا رح مودي على المحكم اللي هو إنما إلهكم أو قل هو الله، خلاص كده. يبقى هذه العبارة لا يضرون، لا يضرون بالمتشابه الكلام ما يجمعون بينه وبين المحكم الفرق الذي يقول هو الله أحد، والذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق، في فصل وافتراق. هنا في كسرة في ظاهر الكلام إنا نحن، لكن الافتراق والفصل في أنه قل هو الله أحد، فلغى الفصل والافتراق بس. فدايما في كل متشابه لكي يفهم يرد الى المحكم، اذا ردنا الى المحكم فهذا هو شغل الراسخين في العلم. الوجود عند المعتزلة مطلق، ان الله موجود بلا صفات، صح. الوجود عند الفلاسفة الله غير موجود، او ان الله علة لهذا العالم، وجوده بوجود العالم علة ومعلول، نعم. ولكن المعتزلة اتفقوا على الجزء الاخير، يعني الفلاسفة إما بينكر وجود الله ويقول إنما هي أرض تدفع، وهي أرحام تدفع وأرض تبلع، ده جزء من الفلاسفة. في فلاسفة آخرون كأرسطو وغيره بيقول ربنا علة، هو ده المعتزلة خدوه، لأن المعتزلة ظهروا إمتى؟ في عهد المأمون. لماذا؟ لأن المأمون قال لهم روحوا ترجموا اليونانيات، فراحوا ترجموا الفكر اليوناني، فالفكر في طب نافع، في رياضيات نافعة، في هندسة نافعة، في حساب نافع جدا، وفي فلسفة زفت، هم ترجموا كله. فلما ترجموا الفلسفة ضلوا ضلالا مبينا، وعجبهم أرسطو إلى الآن بكل تمدح في أرسطو. الوجود عند أهل السنة أن الله موجود بذاته وصفاته، أجيب نعم لا، بس مش بس كده، الوجود عند أهل السنة إذا تعلق بالله فالله موجود ذات وصفات. أما كلمة الوجود تشمل إن فيه وجود لله وفيه وجود لغير الله، ان في سماوات وفي ارض وفي بشر وفي حيوانات وفي حشرات وفي شياطين وفي جن وفي جنة وفي نار، كل ده موجود. يبقى ربنا موجود وهذه الاشياء موجودة. ابن عربي عنده موجود واحد، اهل السنة عندهم موجودان، ايوه عندهم موجودان، وكل موجود له ذاته وصفاته، كل موجود له ذاته وصفاته. غير ذلك يبقى ايه؟ وجود ذهني. يعني ايه؟ خيال. ما هو الوجود الحقيقي لله وللمخلوقات، لكن اي شيء وجود اخر يبقى وجود، يبقى خيال، اوهام، خيالات واوهام، زي ما عند الممثلة خيالات واوهام. قال وجعلوا ما في الاذهان ثابتا في الاعيان، يعني هم خيالهم عن الله ان الله عز وجل موجود بدون صفات اثبتوه في الاعيان. ده المعتزل اثبتوه في الاعيان وخلاص، وعندهم عقيدتهم ان الله موجود بلا صفات. والممثلة عندهم خيال عن الرب اوجدوه في الاعيان، يعني مثلوا الرب عز وجل بشخص قوي شاب جالس على عرش. الامكان الخارجي وان صفات الرب في غيره من المخلوقات. الامكان الخارجي هذا اللي هو الامكان الذهني فقط، لكن نحن ليس عندنا امكان خارجي، احنا عندنا وجود حقيقي للرب عز وجل. مش ما فيش امكان بالنسبة لله، لان ربنا واجب وقديم. ربنا قديم وايش وواجب. قديم يعني اول، وواجب ايوه واجب الوجود، لا يفنى وجوده ابدا، لا ينعدم وجوده ابدا. اما غير الله عز وجل فلا هو قديم ولا واجب. فالانسان قديم لا واجب، يعني يبقى لا، لانه هل اتى الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ويفنى هذا الانسان. فمع وجوده الا انه محدث، ومع وجود الله الا انه قديم، تمام كده. ومع وجود الانسان الا انه ممكن، ووجود الرب الا انه واجب. يبقى ربنا قديم واجب، والانسان ممكن محدث. خلاص كده. صيام يوم السبت، طب ده مش في التدمرية، ده خليه بعدين. واخرون توهموا انه اذا قيل في الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب. نعم، هم قالوا اذا قلنا ربنا موجود واثبتنا له ذات وصفات يبقى لابد من تركيب. يعني ايه تركيب؟ يقصدون بايه؟ تمثيل. يقصدون تمثيل. هو قال لو انت هتقول في رب، والرب ده له يدان وله قدمان وله حقوان وله عينان وله وجه وله ساق، اذا ساركب يبقى سامثل، يبقى على طول ساتصور رب عز وجل مثل انسان. فده هنا اقتضوا التركيب. احنا نقول لا، انا اثبت هذه الصفات من غير ما اعرف. انا اعرف معنى لكن لا اعرف كيف يد الله ولا كيف عين الله ولا كيف وجه الله سبحانه وتعالى. فعندهم لزوم التركيب، يعني لزوم التمثيل. فاللي قالوا بلزوم التمثيل مثلوا، واللي قالوا بلزوم التمثيل الاخرون نفوا وجود الرب عز وجل. ما المقصود بالخارج عن الاذهان؟ الخيال. الخيال. فالناس تتخيل ربنا عز وجل، اللي يتخيله عيسى، واللي يتخيله قرد، واللي يتخيله شمس، واللي يتخيله قمر. خيال. خيالات موجودة عند الناس. ماشي. صيام يوم السبت، احنا في عندكم خطبة موجودة اللي هي صوم السبت على بركة الله. السبت اذا كان يوم عرفة انه يصام، لكن غير يوم او يوم عرفة او يوم عاشوراء يصام، او يوم بعد يوم لو انت بتصوم يوم بعد يوم فلا بأس، لكن غير ذلك لا يصام يوم السبت. انتقل الفقرة اللي بعديها ولا عندك اسئله؟ مصطفى عندك شي حاجه؟ احنا شرحناها شيء. ايوه دخل في شيء اخر خالص. قوله وبهذا يتبين ان التشابه، احنا كل قضيه في الخامس، يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة، المشتركة التي ليست بمتواطئة. المتواطئة يعني ايه؟ المتفقة لفظا ومعنى. الألفاظ المتواطئة هي المتفقة لفظا ومعنى، والألفاظ المشتركة تشترك في اللفظ دون المعنى. يعني انت مثلا تقول عين، كلمة عين معناها هذه العين ومعناها البئر، صح؟ صح ومعناها الجاسوس. فالجاسوس بتسمع ايه؟ ولا ارسل عيونها او بس عيونها يعني بس الجواسيس ليعرفوا الاخبار. واخذ الماء من العين يعني اخذ الماء من البئر ونظرت بعين يعني هذه العين. فهنا كلمة عين متواطئة ولا مشتركة؟ مشتركة. كلمة إن ونحن متواطئ تمام كده؟ فهو يقول وبهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة اللي هي المتواطئة المشتركة في اللفظ والمعنى. طيب فالمشتركة بتكون مشتركة لفظيا فقط. المشتركة بتكون لفظية فقط زي كلمة عين وعين لما قلت لك مشتركة لفظا فقط. قال التي ليست بمتواطئة وإن زال الاشتباه بما يميز أحد النوعين من إضافة أو تعريف كما إذا قيل فيها أنهار من ماء فهناك قد خص هذا الماء بالجنة فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا. هنا اللفظ متواطئ ولكن مختلف. المتواطئ بيختلف كيف؟ بيختلف عند الإضافة يعني عند سياق الكلام. فكلمة إنا أو نحن ما نعرفش. فإذا كان المتكلم هو الله والمتكلم هو الملك هنا عرفنا الفرق بين اللفظين المتواطئين صح؟ يبقى اللفظ المتواطئ الألفاظ المتواطئة لا يمكن أبدا التفريق بينها إلا حسب الإضافة يعني السياق أو حسب التعريف عرف. فهنا لما يقول ماء الجنة أو ماء نهر الجنة خلاص الماء هنا سيكون لهم وصفة أخرى لين يكون مثل أي ماء آخر. فالحسب الإضافة فماء العين ماء العين أيضا كلمة ماء العين ممكن يبقى ماء العين يعني الدموع وماء العين يعني ممكن ماء البئر صح كده؟ طيب فهنا حسب الألفاظ المتواطئة بتكون حسب السياق وكذلك الألفاظ المشتركة أيضا. قال كما إذا قيل فيها أنهار من ماء فهناك قد خص هذا الماء بالجنة فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلومة لنا. فلما نجي على الراسخين في العلم الراسخ في العلم ممكن يفهمني مواصفات ماء الدنيا صح؟ يقول لي ماء الدنيا مركب من يد 2 ألف يعني هيدروجين زائد أكسجين وماء الدنيا طعمه كذا كذا بالضبط وماء الدنيا بيشكل نسبة كذا في الجسم وماء الدنيا ممكن يخصب أرضا يزرع كذا مواصفات الماء اللي هو اطلع على الدراسة فيها. لكن ماء الجنة هو هيقول لي بقى يد 2 ألف وطعمه عامل كذا يعرف؟ مش ممكن لا يمكن يعني. فبالنسبة لماء نهر الجنة لن يعلم الراسخون تأويله من جهة كيفية وسيعلمون تأويله من جهة معناه. أما ماء الدنيا فالرسول في علم يعرفون معناه وكيفية واضح كده؟ طيب فالشهادة تعلم المعنى والكيفية والغيب يعلم المعنى للكيفية. قال وهو ما أعده الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وبالتالي لو حاولت أعرف أشياء غير التي ذكرها الله في الجنة لن يخطر على قلبي مش هعرف من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. لماذا لا يعلم التأويل العسل والخمر والماء والغساق والحميم كل الأشياء المذكورة في الآخرة لا يعلم تأويلها إلا الله يعني لا يعلم معناها إلا الله؟ أجيب لا يعلم كيفيتها إلا الله. لكن نعرف يعني شوك ويعني إيه الحساسيك ويعني إيه الحسك ويعني إيه الخطاطيف الموجودة على الصراط وأعرف يعني إيه صراط مثل الشعرة وأعرف يعني إيه صراط أحد من السيف أعرف كل ده صح ولا لا؟ وأعرف إن موازين يعني إيه أعرف وأعرف كتب يعني إيه صح؟ في الدنيا في الآخرة أنا أعرف المعنى لكن كيف ما أعرفش. ممكن الكتاب ده اللي هو فيه كل أعمالك إن أنت مثلا بلغت سن 14 ومت وعندك 95 يعني في 81 سنة مثلا ال 81 سنة دي مسجلة على كتاب والكتاب ده هيظهر وتاخده يوم القيامة بيمينك وبشمال. أنا فاهم لكن أنت الكتاب ده كيف هو؟ ما عرفش. ممكن يبقى شريحة صغيرة ممكن يبقى فلاشة ما واحد احنا الان بنفسر شريحة وفلاشة حسب معطيات زمان، لكن انت لو ترجع 100 سنة يعرفوا الفلاشة يعرفوا الشريحة، يقول لك كتاب، تقول له كتاب يقول لك كتاب يا صح ولا لا؟ فانا ممكن لا كتاب اللي هو لا خلاص سيبك كتاب صفحات، كتاب شريحة هيجي بعد كده بعد زمان يقول لك شريحة ايه، شريحة ايه وفلاشة ايه، ده كان زمان كان زمان. كل زمن له احوال. كان الرسول صلى الله عليه وسلم لو قال لأهل مكة أنا طلعت من مكة رحت القدس ساعتين ما حدش هيصدق، صح؟ الآن أي واحد يقدر يروح القدس ساعتين، صح ولا لا؟ ليست غريبة أن الواحد يروح القدس ساعتين ولا شيء خالص. ولو تجلى لك المسجد الأقصى الآن ممكن أجيبه على النت وأنا قاعد معك تك تك مسجد الأقصى جاي قاعد أوصفهولك وأنا بس في الموبايل، صح؟ كان زمان لا يمكن، لا اقصد ان كان هو ده اللي حدث مع النبي، لا والله، لكن اقصد ان معايير كل زمن بتختلف. فاذا كان كيفية الزمن القادم لا يعلمها وكيفية الزمن الحالي لا يعلمها من سبقني، يبقى بالتالي كيفية الزمن الاخير لا يعلمها الا من الا الله. يبقى لنا الميزان كيف؟ ما عرفش. الكتاب كيف؟ والله ما ادري ما ادري. والناس تحشر وعفاه وغرلا وما لا ندري، عارف المعاني كلها. واتخيل الناس وهي محشوره وعمال اتكلم ادم عليه السلام وتكلم نوح وابراهيم وموسى، متخيل كل ده، لكن التخيل ده صحيح من جهه المعنى؟ صحيح، ايوه، من جهه الكيفيه صحيح، لا لا خالص. فهنا قال من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. ما المقصود هنا بالتأويل الذي لا يعلمه إلا الله؟ كيفية الغيبيات. قال وكذلك مدلول أسمائه وصفاته. يقصد إيه مدلول؟ يقصد بكيفية، يقصد بكيفية هو من أسمائه العظيم، كيفية العظم لا أعلم، كيفية الخلق كيف ما ندري، والله ما ندري. وصفاته الذي يختص بها. فلا انت لو عدت تفكر كيف ينزل الى السماء الدنيا لا يمكن، وبالتالي لا تفكر، لان مش مطلوب منك تفكر، مطلوب انت اخرك اخرك في العلم الشرعي تكون من الراسخين في العلم، صح؟ في حاجة بعد الراسخين في العلم؟ انك تقول رسول، بس ان الرسول ارسخ من الراسخين في العلم. فالرسالة انتهت والنبوة انتهى، بقي رسوخ العلم. يعني انت اخرك مهما تدرس ويفتح الله عليك انك تكون من، طب الرسول لا يعلمون تعلم، يبقى لا تعلم، لن تعلم تأمل، لن تعلم الكيفية، خلاص. طالما اني لن اعلم الكيفية يبقى ماذا افعل؟ لا انشغل بالكيفية، انتهي تماما عن التفكر في الكيفية، وانما اثبتها واثبت علمها له وحده سبحانه عز وجل. فلما تكلم مش لازم عن إما ونحن، وتكلم عن الوجود وتكلم عن الاشتباه في الألفاظ المتوافقة للمتواطئة، يعني تكون متواطئة ومتوافقة لفظا ومعنى، هكذا قال إن بالإضافة تظهر الأمور. فلما أضيف كلمة السمع لشخص غير لما أضيف كلمة السمع للرب عز وجل، ولما أضيف القوة لازم أعرف ما المضاف إليه. فقوة النملة لها قوة تختلف عن قوة الأسد، وقوة الأسد تختلف عن قوة النمر، وتختلف عن قوة سمك القرش، وتختلف عن قوة الحوت الضخم، وتختلف عن صلابة الجمل، وتختلف عن قوة الملك جبريل. هذا نزع، بقول لك أرض دوة نزع، يعني دويلة كاملة شلها ورماه، من يستطيع هذا؟ وبلغ بقوة الرب عز وجل. فكلمة القوة لن تفهم في كيفياتها إلا بالإضافة، إلا بالإضافة. فصفات الرب مضافة إلى الرب، وصفات المخلوقين مضافة إلى المخلوقين. طيب نأخذ أسأله ونأخذ فقرة كمان. نعم أسماء وصفاتي. الا الله،
الا الله.
لا، المدلول المعنوي اما المدلول الكيفي لا. المعنوي لا، من لغه العرب. المدلول معنى الكلام من لغه العرب. لا، المدلول المعنوي للاسم والصفه ليس توقيفيا الا اذا كان لفظ له تعريف شرعي مثل الصلاة مثل الصيام مثل الحج، لكن العرب يعرفون يعني ايه صلاة ويعني ايه صيام ويعني ايه حج ليس بالمفهوم الشرعي له. لما نيجي على الصفات لعند الرب بحسب اللغة العربية تماما، ولذا العرب الكفار ما ناقشوا النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات خالص، ولا اليهود ناقشوا في الصفات. العرب ناقشوا في اسم الرحمن وليس في صفة الرحمن، يعني صفة الرحمة أنكروا أن يكون هذا اسم من أسماء الله فقط، لكنهم يعرفون معنى الرحمن ومعنى اسم الرحمن. فالمدلول إذا كان الكيف فهو لله وحده، وإذا كان المعنى فهو للعرب، هو للعرب. لا لا لا، ما الشيء نفسه في لغة العرب بيختلف معناه حسب سياقه فقط، لكن العرب يفهمون المعنى تمام، والراسخون في العلم يفهمون المعنى تمام تمام. لكن ممكن يبقى فيه مدلول للآية غير مدلول الكلمة. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هنا مدلول الكلام معلوم، لكن مدلول الآية أبو بكر يعلم. فمدلول الآية كتاب والسنة، مدلول المعنى للغة العربية، المدلول اللغة العربية لطول. ما معنى المتواطئة؟ المتفقة لفظا ومعنى، مثل إن وإيش ونحن، إن ونحن متوافق متواطئة لفظا ومعنى. الإنس والبشر متواطئة ولا لا؟ مش هو ده التواطؤ الترادفي، ما الترادف من التواطؤ. ماشي. قال ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد، طبعا الإمام أحمد حجة، قال ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. طبعا أحمد ألف الرد على الجهمية، وده كتاب عظيم جدا. قال طبعا الإمام أحمد وابن خزيمة وغيره غيره كلهم أنكروا على الجهمية والزنادقة والرد على الجهمية والزنادقة. قال تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويل، يعني يقول ربنا عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع، ولا خمسة إلا هو سادس، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، فيأول على طول بأن ربنا في كل مكان. ما يقول لك واضح هو واضح إلا وهو معهم، فياخذ الآية ويأولها تأويل غير صحيح. قال كما قال أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شك فيه من متشابه القرآن. يبقى اللي ضيعهم شيخ الإسلام هو مذهبه كده، اللي ضيع الدنيا كلها هو التشابه. قال وتأولته على غير تأويله، تأولته على غير تأويل. فمثلا هو يقول آية الله خالق كل شيء، إذن القرآن مخلوق. قال القرآن شيء والله خالق كل شيء، يبقى كل شيء غير الله مخلوق، يبقى إذن القرآن إذن مخلوق. فأحمد بن حنبل يرد عليهم ويقول لهم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا، يبقى ما دمرتش مثل كده، يبقى كلمة كل لا تفيد كل شيء، هذه واضح تمام. وهكذا. فهم كل ما يلاقوا آية تخدمهم في تصورهم الباطل يستمسكون بها، يبقى تأويل فاسد. فرد على الزنادقة في هذا، قال وإنما ذمهم أي أحمد، وطبعا أحمد كفرهم، والجهم كافر لا محالة، والشافعي لما جلس مع بشر المريسي طبعا يعني غسل بشر المريسي ثم قال لا يفلح، قال لا يفلح. طيب قال وإنما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويل، وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه وإن كان لا يشتبه على غيرهم. الراسخين في العلم لا يشتبه عليه، الراسخ في العلم لا يشتبه عليه، وهو معكم أينما كنتم، يقول ومعكم بعلمه وإحاطته، ومعكم سبحانه معية حقيقية ولا نقول بمعية الذات، هذا الراسخون في العلم. لكن وهو معكم أينما كنتم يعني معية حقيقية عند معية ذاتية عند الجهمية وغيرهم. قال ولم ينفوا مطلق لفظ التأويل كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله. التأويل أهل السنة بيرفضوه إلا إذا كان التأويل يؤدي إلى مراد الله عز وجل، فإذا كان التأويل يؤدي إلى مراد الله يقبلونه، غير ذلك لا يقبلونه. يعني يعني لما الله عز وجل يقول مرضت يا عبدي فلم تعد، ثم يؤول الله عز وجل هذا الكلام يقول ألم تعلم أن عبدي يا فلان قد مرض فلو عدت لوجدتني عنده، هنا هذا تأويل، خلاص ربنا هو اللي أول. أهل السنة يقولون التأويل ده مباشرة وينفون المرض عن الله لأن المرض نقص. ولما ربنا يقول في الحديث القدسي كنت يده التي يبطش بها، لا يمكن ياخدوا ان ربنا هو الايد، لكن اتباع ابن عربي يقول لك شفت شفت انا بقول لك ربنا هو كل حاجه، هو يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. اهل السنه يقبلون التاويل في الحديث هذا. ما هو التاويل؟ كنت مباركا مقويا ليده فيبطش بقوه ويمشي بقوه وهكذا. فالتأويل هذا مقبول عند أهل السنة. لو نظرت لهذا التأويل ستجده محدود معدود، لكن في الغالب هم لا يأخذون التأويل بمعنى التفسير المعني في اللغة العربية أو التفسير الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقبلون التأويل إلا في أحوال معينة زي الرداء والإزار. هو يثبت العظمة والكبرياء لله لكن لا يثبت الرداء والإزار لله عز وجل أبدا. فهذا تأويل مقبول كذلك. ويختلفون في بعض التأويلات، هل ربنا يمشي هل ربنا يهرول؟ فأثبت الحديث أن ربنا يمشي ويهرول، لكن هم كثير من أهلهم يقول لك لا هو لا يمشي ولا يهرول، وإنما المقصود أنه يتقبل عبده سبحانه عز وجل، فده مقبول الخلاف فيه. لكن أقصد أقول أن التأويلات الموجودة محدودة، وأما التأويل فبمعنى التفسير، وده الذي يعلمه الراسخون في العلم. قال وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله ولم ينفوا مطلق لفظ التأويل. يبقى أهل السنة نفوا التأويل؟ لا، لأنه مثبت في القرآن ولا يعلم وما يعلم تأويله إلا الله. قال كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله. يبقى كل مرة سنقول ما هو المراد، إذا التأويل أدى للمراد نقبل، إذا التأويل أدى إلى نفي المراد لا يقبل، فذلك لا يعاب بل يحمد. يبقى إنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، ليس معنى أن الله خلق الأنعام بيد سبحانه عز وجل أبدا، وإنما خلقها بقوله كن فيكون. ويبقى ما عملت أيدينا ما سبق من خلق الماء والتراب. ولما يقول فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ربنا لا يقرأ وليس من صفات الله القراءة سبحانه وعز وجل، وإنما إذا قرأه عبدنا جبريل، هذا تأويل مقبول؟ نعم تأويل مقبول، أنه أدى إلى المراد، أدى إلى المراد. قال ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها. ما هي حاجة استأثر الله بعلمها؟ الكيفية في الغيبية والحكمة البالغة في مراده من خلق العالم. لكن في مسألة الصفات وغيره هناك كيفيات لا يعلم إلا الله، فذلك لا يعلمه إلا هو. وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع، ابن الشيخ الإسلام يتكلم عليه في كتابه المعروف درء تعارض النقص والعقل، كتاب عظيم جدا، بس كتاب ضخم جدا. طيب أكتفي بهذا، اسألوا لو عايزين. نعم في أوله وروم تنزيه. نقول لا احنا عندنا تأويل، نعم، لكن احنا البحث دائما عن مراد الله عز وجل. فإذا كان التأويل يؤدي إلى المراد وهناك أدلة على هذا التأويل قبلنا، أما إذا كان التأويل لا يؤدي إلى المراد أو لا يوجد أدلة عليه فلا نقبل. فأنت تقول بل يده مبسوطتان، يعني نعمتها مبسوطتان، فربنا له نعمتين، واحد هو يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كيف ما ينفعش؟ وإذا فسرت اليد بمعنى القوة هنا يبقى ربنا له قوتان، فهو دائما تأويله مردود عليه. لكن التأويلات الواردة إما أن يكون الله قد أول، وإما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد أول، أو إن الراسخين في العلم أوله بذكر المراد، لأنه ما في عاقل أبدا يقول إن ربنا هو يدي وهو رجلي، يصلح هذا إخوان؟ ما يصلح هذا. فهنا لابد فيه من التأويل. فالأشاعرة بيؤمنون بالتأويل الذي يصرف اللفظ عن ظاهره عموما. نحن نؤمن بالتأويل الذي يصرف اللفظ عن ظاهره إذا أدى إلى بيان مراد الله. بس بسيطة خالص، بسيطة جدا. نحن في أمان وسلام. ماذا بقى للسنة أعلم وأسلم ما على طول، لأن هو هيحتار معك دائما. ده لا يثبت لله العزة ولا القوة، ده إيش ولا الخلق. المترودية يثبتون صفة الخلق ولا شعر يثبتون. من مين الخلاق علي؟ الله المستعان. نعم. ما هو المتباين يعني المختلف؟ لفظ ومعنى مختلف على طول، ففوق غير تحت، دول متباينين على طول، وموجود ومعدوم متباينين. ده متباين. المشترك ذكرنا منه كلمة عين، ده مشترك. مختلف في المعنى ومتفق في اللفظ. والمتواطئ يتفق لفظا ومعنى. المترادف اللي هو المعنى متفق اللفظ، لا، زي مثلا الرأفة والرحمة مترادفة مختلفة اللفظ، مترادف المعنى. فما اقول لك مثلا انسان رحيم يعني ايه؟ تقول لي شفوق. انت الان مختلف اللفظ ولا لا؟ والمعنى على طول. او تقول لك طالب وتلميذ، شايف ما فيش ولا اتفاق في اي حرف، لكن الطالب هو التلميذ، صح ولا لا؟ مكر. ربنا يعلمنا. تفضل يا شيخ. شاء ايوه نعم. بيكون عليه إجماع أو بيكون عليه الخلاف فيه مقبول، مثل مسألة الهرولة والمشي. فلك ما الذي يمنع أن نصف الله بالهرولة على ما يليق به؟ وما الذي يمنع أن نصف الله بالمشي؟ إن من أتاني يمشي أتيته؟ فقالوا هرولة يعني سعي وجري. وشوف السعي والجري والهرولة والخبب، الأربعة كلها إيه؟ متباينة. طيب متباينة، مترادف كده. فهنا يقول هل يوصف الله بالهرولة؟ علماء كثير منهم قالوا لا، ما نصف الله بالهرولة، لأن سياق الحديث لا يدل على هذا، وإنما يدل على كلما تقرب العبد من الله فالله جل يزداد قربا منه وتقريبا له. فهنا هرولة يعني يقربه. بارك الله فيك يا محمد. ماشي. إنما بعضهم قال لا، إيه المانع نسبة الهرولة على ما يليق به؟ فالخلاف هنا سائغ ولا لا؟ سائغ معتبر بسيط. الرسول في العلم منهم من يثبت ميزان واحد، ومنهم من يثبت موازين متعددة يوم القيامة، وده مسألة غير لا يمكن تحسمها. هو ميزان واحد ولا موازين؟ والألفاظ عندك ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ففي خلافات في العقيدة كثيرة، ولكنها لا تؤدي إلى خلافات في الأصول. اللهم إلا مسألة واحدة، مسألة فناء النار، ودي احنا فاكرين لما تناولناها بالشرح والتفصيل، وقلنا خطأ كلام التانية وخطأ كلام القيم رحمهم الله. بارك الله فيك. كده التدمرية احنا خدنا فقرات بسيطة، بس الحتة دي معقدة، هنعدي منها بعد كده الى حاجات سهلة، بس الحتة دي معقدة. وشيخ الاسلام لا يقصد التعقيد والله، انما شيخ الاسلام يقصد الرد عليهم. هيعمل ايه؟ الفاظهم صعبة، فبيجيبها ويرد، هيعمل ايه؟ جزا الله خير على الاسلام والمسلمين. فاهم؟ مفيش امام مجدد فعل في التوحيد مسلم ابن تيمية رحمه
الله. شوف يا شوف الشيخ شال المايك حوله عند محاضرة 26 التدمورية 3/8/2019.
اما بعد، ما نحن في القاعدة الخامسة، وانتبهوا ان القاعدة الخامسة صعبة جدا، رغم ان الاساس اللي فيها سهل، لان القاعدة الخامسة هي ان نعلم ما اخبرنا به من وجه دون وجه، يعني ان الله سبحانه عز وجل نعلم الذي اخبرنا به من وجه دون وجه. فالمقصود ما هو المقصود بالوجه المعلوم والوجه غير المعلوم؟ الوجه المعلوم هو ما يتعلق بمعاني الكلمات، فإنه جميع معاني كلام الله عز وجل نحن متعبدون بتدبرها ومعرفتها، ولا يصح أبدا أن ترد كلمة واحدة في القرآن ويقال إن العرب لا يعلم معناها أبدا، وإلا لا يكون هناك معنى من قوله أفلا يتدبرون القرآن، لأنه حث على التدبر، وطالما حث على التدبر إذن يمكن التدبر، وإذا أمكن التدبر معناه فهم المعاني. فهو تعبدنا بوجه نعلمه وهو المعنى، ووجه لا يمكن معرفته وهو الكيفية المتعلقة بصفاته والكيفيات المتعلقة بالغيب. كل الكيفيات المتعلقة بالغيب سواء كانت من صفات الله عز وجل أو كانت متعلقة بمخلوقات الله في الغيب كالجنة والنار والملائكة وملك الموت والحور وغيره، هذه كلها لا يمكن لنا أبدا إلا أن نفهم المعنى فقط، لكن لا يمكن أن نتصور الكيفية. فالله تبارك وتعالى لما يحدثنا عن أنهار من لبن وعسل وخمر لذة للشاربين، نحن نفهم هذا، نفهمه جيدا ونتصوره جيدا، ولكن الكيفية لا يمكن أن تكون هي كالكيفية الموجودة في الدنيا. يبقى إذن القاعدة الخامسة، لا تنسوا أن ما أخبرنا به نعلمه من وجه دون وجه. الوجه المعلوم هو الكيفية، والوجه هو المعلوم، والوجه غير المعلوم هو الكيفية المتعلقة به بذاته وصفاته وغيوبه وغيوب الله سبحانه عز وجل. وهذا كله مرتبط بالتأويل، فالراسخون في العلم يعلمون تأويله، يعني يعلمون المعاني على وجه تام، وأما لا يعلمون يعني عشان الوقف والوصل، وأما الذي لا يعلمونه فهو الكيفيات. ثم كان الكلام المرة السابقة كله متعلق بلفظة الوجود، الكلام كان في المرة السابقة يوم السبت الماضي كله متعلق بكلمة الوجود. الوجود الله عز وجل موجود سبحانه وتبارك وتعالى، وموجود هذه خبر عن الله أو صفة، لا ندخل في الخلاف هل هي خبر أو صفة، لأنه خبر أقوى من كثير من الصفات، فإن من أنكر هذا الخبر كفر. يعني مع أن كلمة موجود غير موجودة في القرآن ولا في السنة، لكن من أنكر أن الله موجود كفر، خرج من الملة. فكلمة الوجود، لفظ الوجود لفظ خطير جدا ومهم جدا. الشيخ الإسلام قال لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، مقول بالاشتراك اللفظي. يعني ايه مقول بالاشتراك اللفظي؟ يعني الله موجود والإنسان موجود والجبل موجود والكل الموجودات موجودة، فهنا في اشتراك او لا؟ اشتراك لفظي، يعني ربنا يخبر عنه بانه موجود والمخلوق يخبر عنه بانه موجود. كلمة الوجود طائفة من العلماء او طائفة من الفلاسفة وغيرهم وقفوا في كلمة الوجود هذه وقفة شديدة جدا، وسببوا الخلل والاضطراب، فخالفوا، قال شيخ الإسلام، فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث، قديم ومحدث، وواجب وممتنع. فالوجود ينقسم إلى قديم ومحدث، بمعنى أنه لا قديم إلا الله، لا قديم إلا الله، لأن الله كان هو سبحانه ولم يكن شيء معه أبدا، لا سماوات ولا عرش ولا ماء ولا قلم ولا بشر ولا شيء، كان الله ولم يكن شيء معه، فهو القديم. وكلمة القديم ماشي، العلماء السنة أقروها تنزلا، ولكن أهل السنة يؤمنون بأن الله أول، لأن هو الأول والآخر سبحانه. والله قديم وغير محدث، غير الله محدث. ما معنى غير الله محدث؟ محدث يعني مخلوق، فكل ما غير الله عز وجل مخلوق، ولكن كلمة كل ما غير الله على الصفات، لأن الصفات غيره ولكنها لازمة له. طيب، فالوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات. ثم قال شيخ الإسلام وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود، وهي الموجودات تشترك في مسمى الوجود، طيب لازم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه. فهذا طبعا دي ما شاء الله احنا تبتوح احنا خدناه لكن ما شرحناه صح ولا لا؟ فالشيخ خلع الطلب، الشيخ خلع الطلبة، كان يجب يشرح هذه العبارة صح ولا لا؟ قالوا لزم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه. ما معناه؟ قالوا لو قلنا إن الله موجود وإن الله عز وجل له صفات، إذن سيكون هذا الموجود مشترك ليس في اللفظ مع المخلوقين. قالوا هم طبعا لابد يقول الله موجود، لابد، لأنهم لو قال الله غير موجود خرجوا خلاص من دائرة الحوار، صاروا كفارا صح ولا لا؟ إنكار الوجود كفر. فالفلاسفة خافوا يقولوا غير موجود، والمعتزلة خافوا يقولوا غير موجود، فقال هو موجود لكن لا نثبت له صفات، لأن لو أثبتنا له صفات سيكون الاشتراك ليس لفظيا. يعني ايه؟ يعني سيكون مشابها للمخلوق، مماثلا للمخلوق، وهو ليس كمثله شيء. تمام كده؟ اذا طيب ماذا تريدون؟ قالوا نريد ان نثبت انه موجود من دون صفات، يبقى مشترك لفظي فقط. احنا عندنا ليس مشتركا لفظيا فقط، احنا عندنا ربنا عز وجل موجود ومشترك مع المخلوقين في صفات حقيقية، ولكن على ما يناسبه هو صفاته، وعلى ما يناسب المخلوقين صفاتهم. هذا الكلام هم يردوا، يقولوا لا، لو أثبتنا له صفات إذن في هذه الحالة لابد أن يكون مماثلا للمحدث، وهو ليس بمحدث، هو قديم، سيكون مماثلا للمخلوق وهو ليس بمخلوق، وهو قال بنفسه ليس كمثله شيء. إذن هم رأوا أن متفقين معنا في وجود مشترك، لكن الاشتراك عندهم مشترك مجرد لفظ، ومن هنا الأسماء عندهم هي مجرد ألفاظ، فكلمة الرحمن لا معنى لها، والعليم والكريم والعظيم لا معنى لها عند المعتزلة، كلها مجرد حروف. يعني الرحمن عبارة عن راح ح ميم نون، والعظيم ع عين ضاء ي ميم، والعليم عين لام، وهكذا. قالوا الأسماء هذه كلها ليس لها أي معنى نهائيا، ليس فيها أي صفة للرب عز وجل. لماذا يا جماعة ليس فيها صفة؟ احنا أهل السنة بنثبت من الرحمن صفة الرحمة، ومن العليم صفة العلم، ومن العزيز صفة العزة. قالوا إذن يبقى أنتم ليس عندكم مشترك لفظي، أنتم عندكم مشترك حقيقي، أنتم ممثلة، أنتم مشبه. ادي معنى الجملة هذه. تمام؟ فهم قالوا، شوف اعيدها تاني وفي الحالة دي هتلاقي نفسك فهمتوها خلاص. قالوا وطائفة ظنت انه اذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لازم ان يكون في الخارج عن الاذهان موجود مشترك فيه. يبقى لازم ان يكون تصور الله عز وجل مشتركا مع تصور الانسان. فقال انت لما تقول ربنا له يدان ستتصور هذين اليدين، اذا انت ممثل الان. والله جل له وجه، اذا انت ممثل الان. والله له قدم، اذا انت ممثل الان. ادي معنى مشترك في مسمى الوجود لازم ان يكون في الخارج عن الاذهان موجود مشترك فيه. وزعموا ان الخارج عن الاذهان كليات مطلقة، الكل المطلق اللي هو اللفظ فقط، يعني تقرأ في القرآن بل يداه مبسوطتان، تمام؟ كل شيء هالك إلا وجهه. طيب تيجي عند كلمة وجهه وكلمة يداه وتقول هذا لفظ كلي، لفظ كلي، هذا كلي مطلق، كلي مطلق. يعني كلي مطلق؟ يعني كلام لكن غير حقيقي، كلام غير حقيقي. فطالما كلي مطلق فهو غير حقيقي، إذن الله ليس له وجه ولا يد ولا رجل، تمام، ولا كل الصفات الايه، ولا حتى الصفات الذاتية ولا حتى الصفات الفعلية. ما في صفة أصلا. هنا هؤلاء صرحوا بما هم عليه الأشاعرة مع الكل المطلق، مع الكل المطلق في الصفات الخبرية. مع الكل المطلق يعني ايه؟ مع الكل المطلق يعني ايه كلمة كل مطلق الآن؟ يعني ايه؟ يعني معناها لما تقول له بل يده يقول لك لا يداني شدي وجهي وجهي، يضع قدمه في قدمه من قدمه لنا، ده كل مطلق. هذا كله كل مطلق عند المعتزلة وعند، لكن الأشاعرة خلف المعتزلة في إثبات سبع صفات وقالوا هذه حقيقية خارجة عن الكل المطلق، لكن باقي الصفات عدا السبعة كلها من الكل المطلق. فلما تيجي أشعار تقول له ربنا ينزل إلى في الثلث الأخير، لكن ما فيش نزول. طيب ربنا يسخط يضحك يغضب؟ طيب المعتزلي المعتزل لا بيثبت السبعة ولا بيثبت الخبرية، ادي كلها بيسموها الكل الايه المطلق. تاني سؤال هنا عشان تبقى فاهم، ايه القدرة عند اهل السنة؟ كل مطلق لا صفة حقيقية. طيب عند المعتزلة؟ عند الاشاعرة صفة حقيقية. تمام، لانهم بيثبتوا صفة القدرة، ودي اول صفة من الصفات السبعة، اول صفة من الصفات السبعة. تمام. طيب العزة عند اهل السنة؟ عند اهل السنة مفيش عند اهل السنة كل مطلق، مفيش حاجة اسمها كل مطلق عند اهل السنة خالص، لان كل مطلق يعني الخيال، واهل السنة ما عندهمش خيال، ربنا ليس خيالا، ربنا حقيقة سبحانه عز وجل. طيب العزة عند اهل السنة كل مطلق؟ لا. عند الاشعرية؟ كل مطلق. عند المعتزلة؟ كل مطلق. عرفتم؟ ادي مقصد كلمة كل مطلق. قال انها كليات مطلقة مثل وجود مطلق. كل مطلق هو الوجود مطلق. يعني ايه وجود مطلق؟ يعني ربنا موجود بس، موجود وخلاص. طب موجود يعني موجود فين؟ مفيش. طب فوق السماوات؟ لا. طب تحت الارض؟ لا. طب موجود على عرش؟ لا مفيش عرش. ما الموجود ايه؟ موجود بس. ده عند المعتزلة موجوده بس، وجوده أدى لوجود العالم، لكن هو فين؟ مفيش. فوق تحت على جنب شمال؟ لا مفيش خالص. وهذا الوجود ليس له أي صفة، هي هو بس له ذات قديمة وخلاص. ده عند المعتزلة. عند الأشاعرة في وجود حقيقي لله سبحانه وتعالى، ولكن أيضا الوجود مطلق. الوجود مطلق، لان عند الاشاعرة عند الازهر وغيره ربنا لا فوق السماء ولا تحت ولا فوق العرش ولا هنا ولا شمال ولا يمين ولا اي شيء، يبقى عندهم ايضا وجود مطلق. يبقى الوجود المطلق مثل كلمة الكل الايه المطلق. يبقى عرفنا لفظ كل مطلق ووجود مطلق عشان تبقى فاهم كلام شيخ الاسلام. وشيخ الاسلام لا يقصد كلمات يضيقنا بيها ولا كلمات يصعب علينا العلم الشرعي بيها، بالعكس ده هو بيتكلم متنزلا معهم، هذه ألفاظهم هو بيأتي بها لكي ينقضها ويبين بطلانها. فقال مثل وجود مطلق وحيوان مطلق. حيوان مطلق يعني حي مطلق، شيء حي مطلق. فدينا صور حي مطلق. لو قلت لك عن حيوان اسمه كذا حي مطلق، انت ليس حي مطلق بمعنى ليس له تصور، ليس له معايير، ليس له مقاييس، ممكن يوجد في الخيال فقط. كما قلت لك في الخيال فقط ممكن انت تصور حيوان له مثلا 10 ارجل و12 جناح و7 افواه و18 عين، خيال عادي. فهذا وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق. جسم مطلق في جسم، لكن ما هي تصورات هذا الجسم؟ ما هي اعضائه؟ ما فيه. ونحو ذلك فخالفوا الحس والعقل والشر. خلف الحس ان الانسان فينا بيشعر ان له رب وان هذا الرب فوق. واذا انت تعالى لاي انسان غير متعلم، واحد من العام، واحد من العام، ويحصل له مشكلة او ظلم، يحصل له شوء مشكلة ولا ظلم ولا تعب ولا مرض ولا كسر ولا شيء، فجأة يا رب ايه اللي قال له ان في رب فوق؟ مين قال له؟ لم يقل له احد. ده اسمه ايه؟ حس. له فطرة، فطرة. الفطرة تجد في قلبك شيء يتوجه إلى الأعلى. وأي ناس من العوام الذين لم يتعلموا، والنساء الجاهلات جدا التي لم يتعلم على طول تروح رفع ايديها لفوق، لان في ضرورة حس داخلي بان ربنا عز وجل فوق السماوات فوق العرش، فده اسمه الحس او الفطرة. والعقل، العقل السليم الصريح المتبع للنقل الصحيح يؤمن بان هناك رب للعالمين وان له صفات وانه ينتقم وانه يخلق وانه يرزق. اما رب بلا صفات كيف يعني؟ ده هذا منتهى السخرية من الله سبحانه وتعالى. ولذا انت لو قلت انا لي شقيق، اخ شقيق عظيم جدا، تقول له نقول لك طب ايه بقى صفاته؟ تقول لا بيفهم ولا بيعقل ولا بيسمع ولا بيبصر ولا بيمشي ولا بيتكلم ولا بياكل ولا بيشرب، ولا شمالي ولا يمين، ولا معايا في البيت ولا تحت البيت، ولا بشوف ولا بيشوفني. هو بيتكلم عن ايه؟ عن حد. هو ده المعتزل، هو ده كلام المعتزل عن الرب سبحانه وتعالى. ده اسمه الوجود الايه؟ المطلق. فهم يجردون الوجود لله سبحانه وتعالى من جميع الصفات، من جميع الصفات. فالعقل يثبت ان هناك ربا، وهذا الرب لابد ان تكون له صفات الكمال، والا كيف يكون رب؟ هو لكي يكون ربا يا اخوانا لازم ثلاث اشياء، فاكرينهم اللي قلت لكم قبل كده؟ منه وله وبه، صح؟ منه وله وبه، منه يعني خالق كل شيء، له يعني له ملك كل شيء، به يعني تدبير كل شيء. فإذا كان لا يخلق ولا يملك ولا يدبر، أعبده ليه؟ أعمل بعبادته، ماذا أفعل بعبادته؟ لماذا أعبد؟ لماذا أعبد من لا يخلق ولا يملك ولا يدبر؟ لماذا أعبده؟ أعبده ليرزقني، ليس في صفة الرزق. أعبده ليشفيني، ليس في صفة الشفاء. أعبده ليقويني، ليس في أي صفة، ليس في اي صفة، ما هو مجرد من الصفات. اذا على حسب عقيدة المعتزلة لا يدعى، او ومعنى لا يدعى يعني لا يعبد، لا يعبد. اصلي لمن؟ ازكي لمن؟ امتنع عن المحرمات من اجل من؟ من اجل من لا يملك شيء ولا يخلق شيء ولا يرزق ولا يعذب ولا ينتقم ولا يثيب ولا يرحم ولا يرأف ولا لا يمكن. فالعقل يقول في رب، العقل يوجب ان يكون في رب، لهذه الموجود لابد يكون حد اوجدها. ما احد يصدق ان الورقه دي جت من نفسها، ما بالك بهذا العالم العظيم جدا. فلما المقصود بكلمه العقل والشرع، الكتاب والسنه ذكرت ان فيه رب وان هذا الرب قدير وعليم، وذكرت صفات وذكرت اسماء للرب تبارك وتعالى. قال وجعلوا ما في الاذهان ثابتا في الاعيان، وهذا كلهم من نوع الاشتباه. جعلوا ما في الاذهان يعني جعلوا خيالهم عن الرب، خيالهم عن الرب ان هو في المعتزل، ان هو له وجود ايه؟ مطلق بلا اي صفة. فهذا اللي عندهم في الاذهان يعني الخيال الذي عندهم جعلوه ثابتا في الاعيان، يعني قالوا هو هذا، هو هذا الرب، الرب ده وجوده خلاص ملوش اي صفة. وهذا كله من نوع الاشتباه. يعني ايه من نوع الاشتباه؟ من نوع الخطل، من نوع الاضطراب، من نوع ضياع العقل. فهذه العبارة اللي ماكو شرحناها المرة السابقة وكان يجب شرحوها بهذه الطريقة. يبقى في الفاظ هنا انت هي الفاظ شكلها صعب، لكن لما تفكها تلاقيها بسيطة جدا. قال الوجود المطلق والوجود الكلي، الموجود الكلي والوجود المطلق والمشترك والذهن والحس والعقل، كل الأشياء هذه بسيطة. القاعدة الخامسة هذه قاعدة مهمة جدا، شيخ الإسلام بيرد فيها على المفوضة. المفوضة اللي هم ايه؟ لا تنسى احنا قلنا القاعدة الخامسة مركزة على ان ربنا خاطبنا بشيء نعلمه وامرنا بالتدبر. لو كان القرآن نفوض فيه في المعاني يبقى لماذا يأمرنا بالتدبر؟ ما لا يكون له معنى ان يأمرنا بالتدبر. فشيخ الاسلام بيرد على المفوضة القائلين بعدم العلم بالمعاني مطلقا في الصفات. يقولك انا لا نعلم معنى هذا، لا نعلم معنى يد، معنى قدم، معنى عين، ما نعلم هذا المعنى. فالرد على المشبهة في انهم المشبهة بيدعون العلم بالكيفية، الممثلة بيدعي انه يعلم الكيفية. الممثلة يقول ان ربنا شخص طويل جدا، عريض جدا، ملفوف قبل زي الدبر، وشعره نازل على اكتافه وجالس. هؤلاء الممثلة الان كيفوا او لا؟ يعني هل عندهم جهل بالكيفية؟ لا، عندهم علم بالكيفية المزعومة التي يدعونها. المعتزلة رفضوا هذا، ليس لقولهم نحن نجهل الكيفية، وإنما لقولهم نحن نعلم الكيفية، والكيفية أن ليس له صفة. يبقى الاثنين ادعوا العلم بالكيفية، الاثنين دول ادعوا العلم بالكيفية ومثلوها، وهؤلاء ادعوا العلم بالكيفية التي لا كيفية، التي لا شيء، التي لا شيء. فربنا عز وجل ليس له يد، ليس له خلق، ليس له سمع، ليس له بصر. أهل السنة قالوا سنثبت هذه الصفات على حسب معانيها، لكن سنؤكد جهلنا بالكيفية، فالكيفية مردها إليه، وما يعلم تأويله إلا هو. يبقى تأويل هنا تأويل كيفية والغيبية. إحنا إذن كل المخالفين لأهل السنة ادعوا الجهل بالكيفية من العلم بها، العلم بالكيفية فنفوها. وفي ناس توقفت قالت نفوت في الكيفية وفي المعنى، ايضا باطل، لان المعنى لا يمكن التفوت فيه. لو فوضنا في المعنى فلا يكون هناك اي مبرر لقول الله تعالى افلا يتدبرون القرآن. طيب اذا هم اللي اثبتوا الكيفية فنفوها، نسميهم المعطلة، نسميهم المعطلة. اهل السنة سيثبتون الصفات، ولا عندهم كل مطلق، ولا وجود مطلق، ولا كلام الفاضل، ما عندهمش هذا الكلام خالص خالص. طيب ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الراسخين في العلم قال يا نصير ماذا قال عنهم؟ ان هي دي الآية الوحيدة اللي تبين القرآن فيه متشابه ومحكم، الآية الوحيدة في القرآن كله اللي تثبت القرآن كله متشابه وإيه ومحكم، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. إما أنه بعد كده يذكر محكمة فقط في آيات في سور، أو يذكر متشابهة فقط، لكن الجمع ما بين المتشابه والمحكم غير موجود إلا في آل عمران. تمام كده؟ ما فيش في آخر كتاب فصلت آيات ثم أحكمت، يبقى هنا الكلام على إحكام فقط. تمام كده؟ ومتشابه المثاني ده متشابه فقط، لكن متشابه ومحكم غير موجود إلا في هذه الآية. ذكر في هذه الآية من؟ الراسخين في العلم. يبقى الراسخين في العلم فيها إشكال هنا. الراسخين في العلم يعلمون تأويله ولا لا يعلمون تأويله؟ ولا لا يعلم تأويله إلا هو؟ العلم بالمعاني، جميع المعاني الراسخون في العلم يعلمونها، خلافهم يلام ويعاتب. قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا، يعني من يعني اقرأ بس فهم حاجة، وده معظم الناس هكذا. فمعظم الناس يقول لك الله الصمد ولا فهم صمد ولا فهم غصف إذا وقف ولا فهم شيء، هم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمن. معظم الناس هكذا، معظم الناس هكذا في آيات القرآن. الراسخ في العلم تعدى عليه كلمة الصمد، كلمة يوفضون، كلمة صياصي، فاهم المعنى تمام. يبقى إذن الراسخون في العلم يعلمون المعنى، يعلمون المعنى علما تاما، والذي لا يعلم المعنى علما تاما يلومه الله سبحانه وتعالى. قال فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث، يعني حديث مش فاهمين حال. ولذا لما بيستمعوا محمد صلى الله عليه وسلم فإذا خرجوا من عندك قالوا ماذا قال آنفا وكم بيقول ايه؟ الراسخين في علم دول، الراسخين في علم يقولوا ماذا قال آنفا؟ أبدا أبدا. فربنا ذم الذين لا يفقهون الكيفية، ذم الذين لا يفقهون ايش؟ المعاني. وإذا دايما احنا نقول لكم يا اخوان يا طلبة العلم، عيب جدا من المأخذ الرهيب انك كلمة واحدة في القرآن لا تعلم معناها، عيب جدا، عيب خالص. هذا اسم الحفظ القرآن مستحب، لكن فهم المعاني فرض واجب، فهم المعاني فرض واجب على كل مسلم. فربنا عز وجل قال ومثل الذين كفروا كمثل الذي، يعني ايه يعني لا بيتكلم كلام مش فاهم، يقول كلاما ولا يفهم. فالكفار كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء، فسماهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يبقى الذي لا يفهم المعنى لامه الله سبحانه وتعالى. اذا لو كان لا يعلم تاويله الا الله، له ان يلوم؟ الله اكبر. كده واضحة شوية يا اخواننا. يبقى لا يعلم تأويله إلا هو، لابد تكون متعلقة بالغيبيات، بالصفات والغيبيات فقط. أما تأويله بمعنى المعاني التامة له، فكل من لا يعلم يلومه الله سبحانه وتعالى ويعاتبه ويصف أنه أصم وأبكم وغير عاقل. قال: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا ماذا قال أهلك؟ فهمين حاجة؟ لم يفهموا شيئا، لم يفهموا شيئا. فإذا فهم المعاني هذا واجب. كل ما تفهم المعاني كل ما تدخل في الرسوخ، كل ما تفهم المعاني كل ما تدخل في الرسوخ. ثم لما تفهم المعاني وملابسات المعاني، يعني أسباب النزول وأحكام الآيات وفقه الآيات، خلاص صرت الآن من ليش؟ فتقول الشيخ السعدي من الراسخين في العلم، ابن كثير من الراسخين في العلم، لكن واحد يعرف المعاني ده بداية، بداية فقط، وهذه واجب، الآخر مستحب. طيب، فهناك طائفة من بني آدم وقعت في الضلال بسبب الاشتباه. اللي هنعيد شرح الكلام، هنشرحناه كويس وفهمته خلاص، لأن الألفاظ كانت معقدة جدا. فهموا إن لفظ الوجود، وجود إيه؟ مشترك مطلق كلي، مطلق كلي، وجود وخلاص، وجود وبس. فالمعتزلة قالوا وجود بلا أي صفة، ولا شاعرة قالوا وجود بصفات مقيدة بعدة صفات فقط، والفلاسفة قالوا ما فيش وجود ولا نيل، كفروا والعياذ بالله. طيب، هم قالوا مسمى الوجود لا يعني أن يكون الوجود هذا مشتركا مع الموجود الاخر. قلنا طيب ماشي، قالوا الا في اللفظ. قلنا لا، تمام كده، وجود الرب غير وجود البشر لغايه كده ممكن نقول طيب ما لا اشكال، لكن ماذا تقصدون؟ يقولون وجود الرب غير وجود البشر لان البشر مركب من ذات وصفات، والرب مركب من ذات ليس لها صفات. قلنا لا، ربنا مش هقول مركب كده، مركب دي خليها له، لكن هقول الله له ذات وايه وصفات. هم القصد من ذلك انكار الصفات، فهم معطله والعياذ بالله، معطله والعياذ بالله. طيب، قال: والحاصل ان هذه الطائفه صاحبه الكليات المطلقه قالوا الوجود ضد العدم، وبالتالي احنا نثبت الوجود للرب باعتبار نفي العدم عنه بس، فهو موجود بحيث انه ليس، لان لو قلنا بالعدم اتهمتونا بالكفر، فبالتالي سنقول موجود باعتبار ضد العدم، لكن موجود بدون اي صفة. لو قالوا بدون اي صفة نعلمها برضو سننكر هذا الكلام، لان احنا ندرك ان الله موجود بصفات نعلمه، لكن لا نعلم كيفياتها. فربنا موجود بصفات سمع وبصر وخلق وقدرة وعزة ونزول وغضب وسخط، كل هذه الصفات نعلمها، ولكن لا نعلم كيف ينتقل، كيف يسخط، كيف يرضى، كيف يبصر، كيف يسمع، ما ندري، لكن نثبت له هذا. طيب، الفقرة دي كان مرة فاتت الشارح تركها ولم يشرحها للطلبة وعد عليه. في سؤال هنا فيها؟ أنا مرها على خير. أيوة على فن.
ما هو مثال كل المطلق؟
هو قصدهم من التأويل الإنكار. فهو لما يقول اليد بمعنى النعمة، هو يقصد حقيقة يلغي اليد أم يثبتها بمعنى النعمة؟ والله قصده يلغي، لأن النعمة ثابتة لله من غير كلمة اليد، صح ولا لا؟ وهو لما يقول عن العين يعني الرضا، هو قصده إلغاء صفة العين ولا إثباتها؟ والله قصده إلغاء، لكن كذاب. المعتزلة أصرح منه وأوضح منه، وإن كان سنتعامل معه لأنه ليس بكافر، لأن لو هو كفر لابد ينكر الصفة إنكارا واضحا. فهو الحقيقة انه يؤمن بالكل المطلق رغم التأويل الفاسد، بيؤمن بالكل المطلق بالوجود المطلق رغم تأويله الفاسد في الحقيقة، في حقيقته. وانت لو جلست مع اشعري وقلت له اين الله، في الحقيقة هو سيقول لك الله غير موجود، لكن هو لا يقول هذا، لا يستطيع، يقول هو موجود ولكن لا في مكان، يعني وجود ايه؟ موجود لا في مكان. يعني ايه موجود لا في مكان؟ يعني ايه موجود لا في مكان؟ يعني غير موجود. ما هو موجود ليس في مكان. يعني تقول طب هو الهواء في كل مكان؟ يقول لك لا، ده هو لو قال كده صار جهمي. فمنهم اللي احتاروا ودخل في كلمة الوجود وربط الوجود بالعالم. احنا عندنا وجودان، وجود للرب وجود للعالم، متفقين فيما المعتزل، متفقين فيما المعتزل، ومع الاشاعه ان في وجود للرب وفي وجود للعالم. لكن هم عندهم وجود للرب بدون صفات، والاشاعره عندهم وجود للرب ببعض الصفات. احنا عندنا وجود للرب بكل صفة اثبتها لنفسه، والصفات التي استأثر بعلمه سبحانه وعز وجل. الذين قالوا لا وجود للرب هؤلاء كفروا، ودول لا يقدرون ان يقولوا لا وجود، لا يمكن. لكن دخل في غيرهم بقى اللي قالوا الوجود ده مع الوجود الاخر اشترك ولا انفصال. المعتزل عندهم انفصال، ان وجود الرب بسبب وجود العالم. الجهمية قالوا لا، الوجود دخل في الوجود، الوجود دخل في الوجود. يعني ربنا تخلل العالم مثل الماء لما يتخلل الورد، مثل الروح لما تخلل الجسد، مثل الهواء لما يكون في كل مكان ولا يفرغ منه مكان. فهنا دخلوا الوجود في الوجود. دول مين؟ الجهمية. بعض الناس دخلوا بمعنى الحلول، يعني الوجود الجزء، مثل النصارى قالوا الوجود بتاعه نزل دخل في شخص، فجعلوا هنا اشتراك العالمين، اندماج العالمين، ولكن اندماج جزء، دخول جزء. واللي عبدوا القرد دخول جزء، واللي عبدوا البقر دخول جزء. الجماعة التانيين بتوع وحدة الوجود قالوا ماذا؟ قالوا ماذا؟ قالوا هو الوجود، هو وجود واحد، هو وجود واحد منقسم او صورة. اهل السنة قالوا وجودين ولا وجود واحد؟ وجودين، وهو موجود بصفاته وذاته فوق الوجود الاخر. يبقى في وجودين، وجود اعلى وهو الرب، وجود ادنى وهو المخلوقات. وكده خلص المسألة عند اهل السنة. لكن وجود مطلق عند اهل السنة؟ شو وجود مطلق؟ خلاص؟ لا، عندهم لفظ، احنا عندنا اشتراك حقيقي من دون علم بالكيفية. يعني يد يد، عين عين، وليس فقط اشتراك لفظ. يعني ايه؟ في الكيفية ولا في الايه ولا في الاثبات؟ في الاثبات ولا في الكيفية؟ انا موجود وهو موجود، انا موجود لسه موجود امبارح، لكن هو موجود دائم سبحانه عز وجل. انا ممكن اختفي ولا، فانا ليه وجود وهو له وجود، وهذا الوجود هنا اشتراك حقيقي مع صفة الوجود فيما يناسب الرب وصفة الوجود فيما يناسب العبد. بس ايوه الحلول، ايوه ان الرب يدخل في مخلوق، ما هو الحلول هو كم، ان هو نفسه ايه. أيوه. ما هي قضية الوجود هي القضية الأصلية في العالم كله. أول شيء خالص إثبات الوجود وعدم، إثبات الوجود يبقى الإيمان، وعدم الوجود والكفر. فالذي يقول الله موجود هنا بدأ بداية الإيمان، بداية الإيمان. فاللي يثبت وجود الرب هذا بداية الإيمان. ثم ابتدي بقى الرب هذا له صفات أو ليس له صفات. المعتزلة قالوا لا، وأهل السنة قالوا لا، وأتباع المعتزلة قالوا شبه لا، اللي هم الأشاعر كمان كده. أهل السنة دخل فيهم من قال الوجود حقيقي، ولكن دخل الوجود في الوجود، دخل جزئي أو دخل كلي. الدخول الكلي بطريقة الجهمية أو بطريقة التقسيم اللي هي عند ابن عرب، والدخول الجزئي اللي هو ده طريقة الحلول، اللي هو دخل في جنكيز خان، دخل في إخناتون قبل كده، دخل في البقرة، دخل في القرد. كل معبود بيدخل فيه الرب عز وجل أو يدخل صفر. يعني خلي بالك، هم اللات والعزة ومنات الثلاثة الأخرى هم بيدخلوا فيها صفة، صفة ألوهية. ولذا هم كانوا بيقدموا قرابين للات والعزة، كانوا بيقدموا قرابين للات والعزة. فأخوان، قضية الوجود هي الأساس. ابن عربي سيقول وجود، ولكن سيقول الوجود واحد. احنا عندنا الوجود وجودان، والمعتزلة وجودان، الأشاعرة وجودان. طيب ابن عربي واحد، الجهمية واحد، بس ايه واحد اندماجي داخل فيه، واحد دخل في واحد. ربنا ساح في الكون عند الجهمية بس كده. دول لازم، دول واجب عليهم. هو فين؟ فين يعني؟ فين هو؟ خالق ومدبر.
يعني فوق السماوات ما هو ده اللي هم بينكروا دول كلها.
ما انا بدرس العوام، ما انا لا بدرس العوام، انا مش بدرس العوام.
ما انا فاهم
العالم ما بيفهمش كده، ما بيفهموش كده الناس، ما بيفهموش كده الناس، ما بيقولوش كده الناس. بيقولوا ربنا في كل مكان، انت اللي بتقول ربنا فوق السماوات، لكن الناس في الشارع بيقولوا ربنا في كل مكان. انت بتعتقد حاجه والناس بتعتقد حاجه ثانيه. هو انت النهارده لما تسال الناس ربنا فين، بيقول لك فوق السماء ولا بيقول لك في؟ لا ما بيقولوش، كله يقول لك في كل مكان. بيقولوا كده. طب ما انا بعلمك كده عشان تعتقد، عشان تفضل اعتقاد. لو انت معتقد تفضل عليه، لو انت مش معتقد تتعلمه، لو معتقد اثبت عليه. ده اللي انا قصدي الدرس، هو الدرس قصده كده. اما لو مش عايز ادرس لهم، هم عاوزين انا نروح يعني، طيب ولا اعمل ايه؟ ما هو ما انت بتقول لي تفاصيل ملهاش لازمه اللي انت بتقولها. دول طلبه علم يفهموا الكلام ده، هم بيدرسوه لناس ثانيه. ما هو الدرس مش ليك انت لوحدك، درس الناس اللي قاعده كلها. درس ده درس مخصص تفصيلي. ما انت استخلصت وقلت ان ربنا فوق السماوات، هو ده المطلوب. بس هم عندهم حاجات تانية لازم يفهموها زياده على كده. لازم يعرفوا ان في حاجه اسمها معتزله، وفي حاجه اسمها اشاعره، وفي حاجه اسمها كلام، لان بيتعاملوا مع العالم. طيب نعم. ان ربنا خلق الظل اللي هو يعني ايه؟ يعني يعني الله هو الشمس، تعبد الشمس من دون الله. ما هم عشان كده عبدوا الشمس. ايه فربنا خلق، ربنا خلق الشمس والظل وليس هو الشمس. أيه. ما هذا التفسير للي عبدوا الشمس؟ طيب يعني جعل نفسه دليل. صح صحيح. هم لا ما تربطهاش اصلا، ما تؤمنش بيها. نعم هي اصلا تخاريف. إنما ربنا عز وجل خلق الكون ليستدل به عليه. نعم. وليس الشمس والظل فقط، بل خلق كل شيء ليستدل الناس. طبعا مأولين تأويل فاسد. طيب الوجود المطلق والأشياء دي خلاص يا اخوانا ولا احنا؟ اهديك ابو ايمن. طيب قال ومن هداه الله فرق بين الامور وان اشتركت من بعض الوجوه. كلام شيخ الاسلام. قال ومن هداه الله يعني الى منهج اهل السنه، فرق بين الامور وان اشتركت من بعض الوجوه. ففي صفات مشتركه بيني وبين الرب عز وجل، بين المخلوق والخالق، لكن لابد من التفريق من وجوه. اهل السنه يفرقون، الممثله لا يفرقون، والمعطله ما لهم. ينفي النص نفسه. وعلم ما بينهما من الجمع والفرق. فأما الجمع، الله جل موصوب بالسمع، والإنسان موصوب بالسمع، هذا جمع. وأما الفرق أن شتان بين سمع الله وسمع المخلوق. والتشابه والاختلاف، هل في تشابه؟ نعم تشابه في لفظ السامع وفي السمع نفسه. يعني ليس فقط التشابه هنا في الحروف فقط، لكن ربنا له سمع وانا ليه سمع. السمع الموجود ده سمع حقيقي بسمع بيه وميز بيه، وسمع الله أيضا سمع حقيقي مع وجود الفارق الذي هو بين الخالق والمخلوق. فإذا ليس فقط ليس أنا عندي سمع بمعنى سين ميم عين، لا، أنا عندي سمع حقيقي، والله كذلك سمع حقيقي سبحانه. قال والتشابه والاختلاف، وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام، لا يضلون، اللي أضل كل الفرق التشابه. الممثلة ضلوا لما وجدوا الألفاظ إيه؟ متشابه، قالوا إذن ربنا مثلي على طول. والمعتزلة وغيرهم ضلوا لما وجدوا المتشابه، قالوا لا بد، التشابه هذا يؤدي إلى المثلية، ويكون الإنسان مثل الله، والله ليس كمثله شيء، إذن ننفي كل الصفات عن الرب عز وجل. إذن كل المتشابه هو الذي أضل، والمتشابه هذا هو الرسخون في علم يعلمون، يعلمون ولا يعلمون، يعلمون على قراءة الوصف ولا يعلمون على قراءة الفصل. على قراءة الوصل يعلمون، يعني يعلمون معانيه على وجه الدق، وعلى الفصل لا يعلمون الكيف فيقرون به. فهو المسألة كلها في المتشابه من الكلام، لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي يبين ما بينه من الفصل والافتراق، فيأخذ المتشابه يضع عند المحكم تظهر الأمور. أول ما يسمع شيء بل يده مبسوطتان يتذكر مباشرة ليس كمثله شيء، يتذكر لم يكن له كفوا أحد، يتذكر على طول، فيضع دي مع دي مباشرة. قال لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي يبين ما بينهم من الفصل والافتراق. في فصل وافتراق بين يدي ويد الله، تمام. وهذا هنا من أول كلمة وهذا حيهجم النصارى، الشيخ ابن تيمية النصارى. قال وهذا كما أن لفظ إنا ونحن وغيرهما من صيغ الجمع يتكلم بها الواحد له شركاء في الفعل، ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد، وله أعوان تابعون له لا شركاء له. إيش هذا؟ يقول كلمة إن وكلمة نحن هذه من الكلام المشترك بين الرب عز وجل وبين الناس. فربنا يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظوه، تمام. وأي ملك أو رئيس يقول إنا أصدرنا قرارا بكذا، إنا هزمنا دولة كذا، إنا بنينا المدينة الفلانية، إنا أسسنا كذا. الحاكم لما يقول هذا الكلام، أو الأمير لما يقول هذا الكلام، يقول إحنا فتحنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما يقول نحن فتحنا مصر، هو فتح مصر؟ لكن طيب هو فتح لا ولا آه ولا لا أو آه؟ أيوة بارك الله فيكم، لا أو آه، لا أو آه. هو هو عمر بن الخطاب أمر بفتح مصر وفتحت مصر عند عمر بن العاص رضي الله عن الجميع، لكنه يقول إن فتحنا مصر وإن فتحنا الشام، هو لم يفتح الشام. فالإنسان لما العظيم في الدنيا لما يتكلم بإن وبنحن بيقصد إنه له أعوان وله مستشارين وله خبراء وله شركاء وله جنود فعلوا ذلك معه. لا يعني لكن لما ربنا يقول إنا سبحانه عز وجل مع أن له جنودا سبحانه عز وجل، لكن هناك فرق. عمر بن الخطاب رضي الله عنه مستحيل يفتح مصر من غير قادة وجنود ومعاونين ومشيرين، مستحيل، صح؟ لكن ربنا لما بيستخدم جنود بيشرف الجنود، هو لا يحتاج إليهم في شيء. فهو لما يأمر جبريل انه يخلع قرية سدوم، ينزعها من القشرة الارضية بما فيها ومن فيها، ويقلبها ويجعل عليها سافلها ويمطر الملائكة عليها حجارة من سجيل، هو بيشرف جبريل بذلك وبيشرف الملائكة بذلك، وإلا ربنا يقول كن فيها كن خلق. يبقى ربنا عز وجل يستخدم جنودا سبحانه، يستخدم ملائكة نازعات غرقا وناشطات نشطا وسابحات سبحا وذاريات ذروا وحاملات وقرا، وملائكة تقبض الأرواح وملائكة كل هذا هو غير محتاج، كل هذا هو يفعله سبحانه بكلمة كن. وممكن يلغي الملائكة جميعا؟ أجيب يلغيه خالص. فهو لما يقول إنا ويقول نحن هذا على سبيل تعظيم الذات الواحدة. النصارى بيقولون انتوا بتعيبوا علينا، احنا بنقول ربنا ثلاثة، ده انتوا عندكم عدة ارباب، انتوا بتقولوا نحن وبتقولوا انتوا، كل نصارى بيقولوا هذا الكلام. واحد نصارى قال له انتوا بتعبدوا 99 اله. فهنا هذا كله اتى ان تيمية بيتكلم عن الفعل بالنظر الاشتباه. بيتكلم عن الاشتباه. فقال ان الاشتباه دخل على النصارى, وطبعا النصارى اضل الخلق, دخل على النصارى في الفاظ انا ونحن قال وغيرها من صيغ الجمع يتكلم بها الواحد له شركاء هذا في الدنيا, ربنا ليس له شركاء, ويتكلم بها الواحد العظيم كالحاكم والإماء والأمير والملك له صفات تقوم كل صفة مقام واحد, وله أعوان تابعون له لا شركاء له. فإذا تمسك النصراني بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ونحوه على تعدد الآلهة, قل ما انتوا بتخلفونا ليه؟ هم ثلاثة, انتوا بتقولوا إنا نحن, فهم ثلاثة بس انتوا اللي مصممين. فهنا هو بيلجأ إلى المتشابه ولا المحكم؟ تخش على المحكم, إنما هو إله واحد أو قل هو الله أحد, تمام كده؟ فهنا المتشابه بتدخله تحت المحكم مباشرة. قال كان المحكم كقوله تعالى وإلهكم إله واحد ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحد يزيل ما هناك من الاشتباه. الشيخ الإسلام بيكلم اوعوا تنسوا عن الاشتباه. الاشتباه هو سبب كل الضلال في العالم, كل الضلال في العالم سبب الاشتباه. وكان ما ذكره من صيغة الجمع مبينا لما يستحقه من العظمة. يبقى لما يقول إنا نحن هو يقصد إيه؟ ربنا تعظيم نفسه وهو العظيم سبحانه, والعظمة إزاره فبيقصد التعظيم, فيقصد سبحانه عز وجل لما يستحقه من العظمة والأسماء والصفات, وأيضا ليبين طاعة المخلوقات من الملائكة وغيرهم. فهو يقول إن لأن الأمر لما يصدر الملائكة لا يمكن يتخلف. الملك ممكن يأمر أمر والناس لا تنفذ, صح ولا لا؟ ومرسي أعلن الحرب على 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 سوريا والجيش قال له روح روح انت حال ما يملك. لكن ربنا لما يقول سبحانه عز وجل الجنود تتخلف انهم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون, وهو غير محتاج لهم, هو يشرفهم بهذا, فهو له العظمة التامة الكاملة سبحانه عز وجل. وغيره له شيء من العظمة لكن بجنوده مستشرين حقيقيين ولهم التنفيذ فعلا معه, لهم التنفيذ فعلا معه. وذكرت لك ان لا يمكن عمر بن الخطاب كان يفتح مصر ولا الشام ولا غيره من غير قوات وجنود تطيعه وتنفذ امره, لكن هؤلاء الجنود كان ممكن يعصوه طبعا. وقد عصوا عثمان رضي الله عنه وخرجوا عليه وذبحوا, لكن العظمة الحقيقية لله انه اذا قضى الامر تم, فاذا اراد من جنوده ان يتموه فانما يشرفهم دون حاجة اليهم. فالعظم الكاملة الحقة له سبحانه. إذن كل ما يقول نحن أو يقول إنا إنما يقصد إيه؟ تعظيم ذاته سبحانه عز وجل. ولذا قال وكل ما ذكره من صيغة الجمع مبينا لما يستحقه من العظمة والأسماء والصفات وطاعة المخلوقات من الملائكة وغيره. يعني يقصد أنا مطاع لما أمر أمر جنودي ينفذونه طاعة تامة. وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات وما له من الجنود الذين يستعملهم في أفعال, يستعملهم على سبيل والتكليف له, نعم, فلا يعلمهم إلا هو, وما يعلم جنود ربك إلا هو. وهذا تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله بخلاف الملك من البشر. إذا قال قد أمرنا لك بعطاء فقد علم أنه هو وأعوان, ولذا ممكن الرئيس يصدر قرار والتنفيذ يأخذ مراحل والبيروقراطية والخزنة ما فيش واستنى, صح؟ قال بخلاف الملك من البشر إذا قال قد أمرنا لك بعطاء فقد علم أنه هو أعوانه مثل كاتبه وحاجبه وخادمه ونحو ذلك أمروا به. فلما يأمر بقطع رأس فلان لابد حد يتحرك والناس تمسك المقتول وواحد يطلع سيف وواحد يقتله, سبحان الله سبحان الله. قال مثل كاتبه وحاجبه وخادمه ونحو ذلك أمروا به، وقد يعلم ما صدر عنه ذلك الفعل، ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته ونحو ذلك، والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق. يعني الملك لما يأمر أمر لابد الناس تفهم الأمر لكي تنفذ، صح، وفهم الحكمة من التنفيذ. لكن الله لما يأمر الملك تنفذ فقط، تعرف الحكمة؟ لما يعني هل الملك الموت لما الله يأمره روح اقبض فلان الفلاني اللي عمره 30 سنة، الملك فاهم الحكمة من هذا؟ لكن بيعمل ايه؟ يقبض الروح واترك فلان يترك فلان. نزل المطر في المنطقة الفلانية، يقدر الملك يقول ربنا يا رب لكن في صحراء في الحتة الفلانية جافة جدا ومحتاجين فيها الى الماء، يستطيع؟ هذا مشير، ما فيش مشير لله خالص. ممكن ملك ربنا يقول له اقتل الطفل الفلاني، اطفال، مجموعة اطفال في المستشفى موتهم كلهم. ممكن الملك يقول له طب يا ربي ده اطفال هم بس هم عملوا ايه؟ ينفع؟ لا، ما يصلح ابدا. الملائكة تنفذ مباشرة لانها لا تعلم الحكمة مع ايمانها التام بالحكمة البالغة للرب عز وجل، فينفذون الاشياء وهم فرحون، وهم فرحون بايه؟ بطاعتهم لله عز وجل. لكن هل الملك بيبقى صعبان عليه انه يموتك ولا لا؟ لا، بينفذ امر الله. طيب، فالملائكة اللي نزلت تقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر وصارت تقتل الكافرين، هل كانت تأخذها رحمة بهؤلاء الكافرين؟ لا، هو بينفذ أمر الله، بينفذ أمر الله تماما. أما الملك ولا الرئيس لما بيأمر الناس اللي تبقى عارفة الحكمة من هذا الفعل، إما عارفين أنه يريد الظلم، يريد العدوان، يريد العدل، يريد الحق، لكن فاهمين ماذا يفعلون. قال، وهذا تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله بخلاف الملك من البشر، إذا قال قد أمرنا لك بعطاء فقد علم أنه هو وأعوانه مثل كاتبه وحاجبه وخادمه ونحو ذلك أمروا به أو أمروا به، وقد يعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته حسب المأمور اللي بيؤمر بأمر من الملك، ممكن حسب عقدته، حسب تنسيقه، حسب سياستهم فاهم ذلك، والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته. لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر، ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة، ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة. ما في أحد فينا فاهم الحكمة في كفر أبي جهل وفي إيمان عمر وفي كفر أبي لهب وفي كفر فرعون وفي أن إبليس رفض، حد عارف؟ أفعال الله كلها ما حد يعرف الحكمة الأصلية منها أبدا، هو فقط الذي يعلم الحكمة منها سبحانه وتعالى. ولماذا يجعل دول كافرة قوية جدا ودول مسلمة ضعيفة جدا؟ ولماذا يجعل المؤمنين مستضعفين في أحوال؟ ولماذا يهزم المسلمون في أحوال وينتصر الكافرون في أحوال؟ ولماذا يمرض هذا ويعافى هذا؟ ولماذا يشفى هذا ويموت هذا؟ ما أحد يعلم أي حكمة من حكم الله عز وجل. فالحل أنه المتشابهات كلها لابد أن ترد إلى المحكمات. وهنا النصارى، لا، النصارى طبعا لا يستغرب منهم هذا القول، فهم أهل الضلال كما ذكرهم الله، ولا الضالين. طيب، ماشي، الفقرة مش هنتقل عنها لما نخلص. الله عز وجل قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يبقى عدد كبير. إنا فتحنا لي، أنا سبحاني فتحت، وإنما ذكر بالجمع لتعظيم نفسه سبحانه عز وجل، وقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، وقال نتلو عليك، وقال فرضنا ورفعنا، يتكلم عن نفسه بالنحن وبإن، كل هذا على سبيل تعظيم نفسه سبحانه عز وجل. ولذا لما النصارى بيفهموا كده نقول له طيب قد قال الله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. مش أنت مؤمن بأن إن هم ثلاثة وقالوا عن نفسهم إن نحن نزلنا الذكرى وقالوا عن نفسهم نحن إن طب هو نفس القرآن ده اللي أنت واخد منه يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وقال وما من إله إلا إله واحد وقال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو فسبحانه عز وجل. فقال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقل الذي أنزل القرآن قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد وقال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فالله عز وجل عظيم وطالما عظيم فله جنود لا يعلمها إلا هو يشرفهم بما أراد سبحانه عز وجل. فكده الشيخ الإسلام رد على لكن الشيخ الإسلام القصد كله في الكلام من الفقرة اللي فاتت والفقرات النهاردة كله كلام عليه المتشابه وتبقى أنت فاهم يعني إيه الراسخون في العلم. الراسخون في العلم يعلمون تأويله أو لا يعلمون تأويله؟ يعلمون ولا يعلمون. إذا قصدت يعلمون تبقى معنى يعلمون المعاني على أتم وجه. نعم نعم لأن الذين لا يعلمون المعاني ملامون معاتبون مذمومون. وإذا قصدت أنهم يعلمون الكيفية فلا يعلم كيفية لا يعلمه إلا الله سبحانه. جواب أسئلة ونرجع الفقرة. المحكم الفارق هنا بالقدر الفارق الذي يتعبد الله به المحكم. لا القدر الفارق يفهم من المحكم يعني الآيات المحكمة هي التي تبين القدر الفارق وليس هذه المحكمة هي القدر الفارق. يعني ليس قوله ليس كمثله شيء هو القدر الفارق بل ليس كمثله شيء هو الذي يدل على القدر. فربنا خلق آدم على صورته في تشابه هنا في قدر مشترك. قدر مشترك أحسن تقويم ليتعبد الله في القدر الفارق هكذا. طيب هؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق. أيوة أهل السنة أنا المقصود أهل السنة إن المتشابه من الكلام لا يضله. فأنا أسمع نحن وأسمع إن عمري ما فكرت إن ربنا كثير صح ولا لا. أهل السنة المتشابه ما يضرهمش خالص. هو قال إن نحن فأنا رح مودي على المحكم اللي هو إنما إلهكم أو قل هو الله خلاص كده. يبقى هذه العبارة لا يضرون لا يضرون بالمتشابه الكلام ما يجمعون بينه وبين المحكم الفرق الذي يقول الله أحد والذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق. في فصل وافتراق هنا في كسرة في ظاهر الكلام إنا نحن لكن الافتراق والفصل في أنه قل هو الله أحد فلغى الفصل والافتراق بس. فدايما في كل متشابه لكي يفهم يرد الى المحكم. اذا ردنا الى المحكم فهذا هو شغل الراسخين في العلم. الوجود عند المعتزله مطلق ان الله موجود بلا صفات صح. الوجود عند الفلاسفه الله غير موجود او ان الله عله لهذا العالم وجوده بوجود العالم عله ومعلول. نعم ولكن المعتزله اتفقوا على الجزء الاخير. يعني الفلاسفة إما بينكر وجود الله ويقول إنما هي أرض تدفع وهي أرحام تدفع وأرض تبلع ده جزء من الفلاسفة. في فلاسفة آخرون كأرسطو وغيره بيقول ربنا علة هو ده المعتزلة خدوه لأن المعتزلة ظهروا إمتى في عهد المأمون. لماذا؟ لأن المأمون قال لهم روحوا ترجموا اليونانيات فراحوا ترجموا الفكر اليوناني. فالفكر في طب نافع في رياضيات نافعة في هندسة نافعة في حساب نافع جدا وفي فلسفة زفت هم ترجموا كله. فلما ترجموا الفلسفة ضلوا ضلالا مبينا وعجبهم أرسطو إلى الآن بكل تمدح في أرسطو. الوجود عند أهل السنة أن الله موجود بذاته وصفاته أجيب نعم لا بس مش بس كده. الوجود عند أهل السنة إذا تعلق بالله فالله موجود ذات وصفات. أما كلمة الوجود تشمل إن فيه وجود لله وفي وجود لغير الله إن فيه سماوات وفيه أرض وفيه بشر وفيه حيوانات وفيه حشرات وفيه شياطين وفيه جن وفيه جنة وفيه نار كل ده موجود. يبقى ربنا موجود وهذه الأشياء موجودة. ابن عربي عنده موجود واحد أهل السنة عندهم موجودان. أيوة عندهم موجودان وكل موجود له ذاته وصفاته. كل موجود له ذاته وصفاته غير ذلك يبقى ايه وجود ذهني يعني خيال. ما هو الوجود الحقيقي لله وللمخلوقات لكن اي شيء وجود اخر يبقى وجود يبقى خيال اوهام خيالات واوهام. زي ما عند الممثلة خيالات وأوهام. قال وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان، يعني هم خيالهم عن الله إن الله عز وجل موجود بدون صفات أثبتوه في الأعيان. ده المعتزل أثبتوه في الأعيان وخلاص، وعندهم عقيدة إن الله موجود بلا صفات. والممثلة عندهم خيال عن الرب أوجدوه في الأعيان، يعني مثلوا الرب عز وجل بشخص قوي شاب جالس على عرش. الإمكان الخارجي وأن صفات الرب في غيره من المخلوقات. الإمكان الخارجي هذا اللي هو الإمكان الذهني فقط، لكن نحن ليس عندنا إمكان خارجي، احنا عندنا وجود حقيقي للرب عز وجل. مش ما فيش إمكان بالنسبة لله، لأن ربنا واجب وقديم. ربنا قديم وإيش وواجب. قديم يعني أول، وواجب أيوة واجب الوجود، لا يفنى وجوده أبدا، لا ينعدم وجوده أبدا. أما غير الله عز وجل فلا هو قديم ولا واجب. فالإنسان قديم لا واجب، يعني يبقى لا، لأنه هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكور، ويفنى هذا الإنسان. فمع وجوده إلا أنه محدث، ومع وجود الله إلا أنه قديم، تمام كده؟ ومع وجود الإنسان إلا أنه ممكن، ووجود الرب إلا أنه واجب. يبقى ربنا قديم واجب، والإنسان ممكن محدث، خلاص كده؟ صيام يوم السبت، طب ده مش التدمرية، ده خليه بعدين. وآخرون توهموا أنه إذا قيل في الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب. نعم، هم قالوا إذا قلنا ربنا موجود وأثبتنا له ذات وصفات يبقى لابد من تركيب. يعني إيه تركيب؟ يقصدون بإيه؟ تمثيل. يقصدون تمثيل. هو قال لو أنت هتقول في رب، والرب ده له يدان وله قدمان وله حقوان وله عينان وله وجه وله ساق، اذا ساركب يبقى سامثل، يبقى على طول ساتصور رب عز وجل مثل انسان. فده هنا اقتضوا التركيب. احنا نقول لا، انا اثبت هذه الصفات من غير ما اعرف. انا اعرف معنى لكن لا اعرف كيف يد الله ولا كيف عين الله ولا كيف وجه الله سبحانه وتعالى. فعندهم لزوم التركيب، يعني لزوم التمثيل. فاللي قالوا بلزوم التمثيل مثلوا، واللي قالوا بلزوم التمثيل الآخرون نفوا وجود الرب عز وجل. ما المقصود بالخارج عن الأذهان؟ الخيال. فالناس تتخيل ربنا عز وجل، اللي يتخيله عيسى، واللي يتخيله قرد، واللي يتخيله شمس، واللي يتخيله قمر. خيالات موجودة عند الناس. ماشي، سيامة السبتة احنا في عندكم خطبه موجوده اللي هي صوم السبت على بركه الله. السبت اذا كان يوم عرفه انه يصام، لكن غير يوم او يوم عرفه او يوم عاشوراء يصام، او يوم بعد يوم لو انت بتصوم يوم بعد يوم فلا باس، لكن غير ذلك لا يصام يوم السبت. انتقل الفقره اللي بعديها ولا عندكم اسئله؟ مصطفى عندكش حاجه؟ احنا شرحناها شيء. ايوه دخل في شيء اخر خالص. قوله وبهذا يتبين ان التشابه، احنا كل قضية في الخامس، يكون في الالفاظ المتواطئة كما يكون في الالفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة. المتواطئة يعني ايه؟ المتفقة لفظا ومعنى. الألفاظ المتواطئة هي المتفقة لفظا ومعنى، والألفاظ المشتركة تشترك في اللفظ دون المعنى. يعني أنت مثلا تقول عين، كلمة عين معناها هذه العين، ومعناها البئر صح، ومعناها الجاسوس. فالجاسوس بتسمى عين، ولا أرسل عيونها أو بث عيونه، يعني بث الجواسيس ليعرفوا الأخبار. وأخذ الماء من العين، يعني أخذ الماء من البئر، ونظرت بعين يعني هذه العين. فهنا كلمة عين متواطئة ولا مشتركة؟ مشتركة. كلمة إن ونحن متواطئ، تمام كده؟ فهو يقول وبهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة. اللي هي لفظ اللي هي المتواطئة المشتركة في اللفظ والمعنى. طيب فالمشتركة بتكون مشتركة لفظيا فقط، المشتركة بتكون لفظية فقط زي كلمة عين وعين لما قلت لك مشتركة لفظا فقط. قال التي ليست بمتواطئة وإنزال الاشتباه بما يميز أحد النوعين من إضافة أو تعريف، كما إذا قيل فيها أنهار من ماء فهناك قد خص هذا الماء بالجنة فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا. هنا اللفظ متواطئ ولكن مختلف. المتواطئ بيختلف كيف؟ بيختلف عند الإضافة، يعني عند سياق الكلام. فكلمة إنا أو نحن ما نعرفش، فإذا كان المتكلم هو الله والمتكلم هو الملك هنا عرفنا الفرق بين اللفظين المتواطئين، صح؟ يبقى اللفظ المتواطئ الألفاظ المتواطئة لا يمكن أبدا التفريق بينها إلا حسب الإضافة يعني السياق أو حسب التعريف أعرف. فهنا لما يقول ماء ماء الجنة أو ماء نهر الجنة خلاص الماء هنا سيكون لهم وصفة أخرى لين يكون مثل أي ماء آخر. فالحسب الإضافة في ماء العين، ماء العين أيضا كلمة ماء العين ممكن يبقى ماء العين يعني الدموع، وماء العين يعني ممكن ماء البئر، صح كده؟ طيب فهنا حسب الألفاظ المتواطئة بتكون حسب السياق وكذلك الألفاظ المشتركة أيضا. قال كما إذا قيل فيها أنهار من ماء فهناك قد خص هذا الماء بالجنة فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا، لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلومة لنا. فلما نجي على الراسخين في العلم، الراسخ في العلم ممكن يفهمني مواصفات ماء الدنيا، صح؟ يقول لي ماء الدنيا مركب من يد 2 ألف يعني هيدروجين زائد أكسجين، وماء الدنيا طعمه كذا كذا بالضبط، وماء الدنيا بيشكل نسبة كذا في الجسم، وماء الدنيا ممكن يخصب أرضا يزرع كذا، مواصفات الماء اللي هو اطلع على الدراسة فيها. لكن ماء الجنة هو هيقول لي ماء يد 2 ألف وطعمه عامل كذا، يعرف؟ مش ممكن، لا يمكن، لا يمكن يعني. فبالنسبة لماء نهر الجنة لن يعلم الراسخون تأويله من جهة كيفية، وسيعلمون تأويله من جهة معناه. أما ماء الدنيا فالرسول في علم يعرفون معناه وكيفية، واضح كده؟ طيب فالشهادة تعلم المعنى والكيفية، والغيب يعلم المعنى للكيفية. قال وهو ما أعده الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وبالتالي لو حاولت أعرف أشياء غير التي ذكرها الله في الجنة لن يخطر على قلبي، مش هعرف. من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. لماذا لا يعلم التأويل العسل والخمر والماء والغساق والحميم كل الأشياء المذكورة في الآخرة لا يعلم تأويلها إلا الله، يعني لا يعلم معناها إلا الله؟ أجيب لا يعلم كيفيتها إلا الله، لكن نعرف يعني شوك ويعني إيه الحساسيك ويعني إيه الحسك ويعني إيه الخطاطيف الموجودة على الصراط، وأعرف يعني إيه صراط مثل الشعرة، وأعرف يعني إيه صراط أحد من السيف، أعرف كل ده صح ولا لا، وأعرف إن موازين يعني إيه، أعرف، وأعرف كتب يعني صح في الدنيا في الآخرة أنا أعرف المعنى، لكن كيف ما أعرفش. ممكن الكتاب ده اللي هو فيه كل أعمالك، إن أنت مثلا بلغت سن 14 ومت وعندك 95 يعني في 81 سنة مثلا، ال 81 سنة دي مسجلة على كتاب، والكتاب ده هيظهر وتاخده يوم القيامة بيمينك أو بشمال. أنا فاهم، لكن أنت الكتاب ده كيف هو؟ ما اعرفش، ممكن يبقى شريحه صغيره، ممكن يبقى فلاشه، ما واحد. احنا الان بنفسر شريحه وفلاشه حسب معطيات زمان، لكن انت لو ترجع 100 سنه يعرفوا الفلاشه يعرفوا الشريحه، هيقول لك كتاب، تقول له كتاب يقول لك كتاب، يا صح ولا لا؟ فانا ممكن لا كتاب اللي هو لا خلاص سيبك اكتب صفحات، كتاب شريحه هيجي بعد كده بعد زمان اقول لك شريحه ايه وفلاشه ايه، ده كان زمان، كان زمان، كل زمن له أحوال. كان الرسول صلى الله عليه وسلم لو قال لأهل مكة أنا طلعت من مكة رحت القدس ساعتين ما حدش هيصدق، صح؟ الآن أي واحد يقدر يروح القدس ساعتين؟ صح ولا لا؟ ليست غريبة ان الواحد يروح القدس في ساعتين ولا شيء خالص. ولو تجلى لك المسجد الاقصى الان ممكن اجيبه على النت وانا قاعد معك تك تك مسجد الاقصى جاي قاعد اوصفه لك وانا بس في الموبايل. صح
صح.
كان زمان لا يمكن. لا اقصد ان كان هو ده حدث مع النبي لا والله، لكن اقصد ان معايير كل زمن بتختلف. فاذا كان كيفية الزمن القادم لا يعلمها وكيفية الزمن الحالي لا يعلمها من سبقني، يبقى بالتالي كيفية الزمن الاخير لا يعلمها الا من الا الله. يبقى لنا الميزان كيف؟ ما عرفش. الكتاب كيف؟ والله ما ادري ما ادري. والناس تحشر وعفاه وغرلا وما لا ندري. عارف المعاني كلها واتخيل الناس وهي محشورة وعمال اتكلم ادم عليه السلام وتكلم نوح وابراهيم وموسى متخيل كل ده، لكن التخيل ده صحيح من جهة المعنى؟ صحيح ايوه. من جهة الكيفية صحيح؟ لا لا خالص. فهنا قال من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. ما المقصود هنا بالتأويل الذي لا يعلمه إلا الله؟ كيفية الغيبيات. قال وكذلك مدلول أسمائه وصفاته. يقصد إيه مدلول؟ يقصد بكيفية، يقصد بكيفية هو من أسمائه العظيم، كيفية العظم لا أعلم، كيفية الخلق كيف ما ندري والله ما ندري، وصفاته الذي يختص بها. فلا انت لو عدت تفكر كيف ينزل الى السماء الدنيا لا يمكن، وبالتالي لا تفكر لان مش مطلوب منك تفكر. مطلوب انت اخرك في العلم الشرعي تكون من الراسخين في العلم. صح في حاجة بعد الراسخين في العلم انك تقول رسول، بس ان الرسول ارسخ من الراسخين في العلم. فالرسالة انتهت والنبوة انتهى، بقي رسوخ العلم. يعني انت اخرك مهما تدرس ويفتح الله عليك انك تكون من طب الرسول لا يعلمون تعلم، يبقى لا تعلم، لن تعلم تأمل، لن تعلم الكيفية. خلاص طالما اني لن اعلم الكيفية يبقى ماذا افعل؟ لا انشغل بالكيفية، انتهي تماما عن التفكر في الكيفية، وانما اثبتها واثبت علمها له وحده سبحانه عز وجل. فلما تكلم بشكل زمان إن ونحن وتكلم عن الوجود وتكلم عن الاشتباه في الألفاظ المتوافقة للمتواطئة، يعني لتكون متواطئة ومتوافقة لفظا ومعنى، هكذا قال إن بالإضافة تظهر الأمور. فلما أضيف كلمة السمع لشخص غير لما أضيف كلمة السمع للرب عز وجل، ولما اضيف القوة لازم اعرف ما المضاف اليه. فقوة النملة لها قوة تختلف عن قوة الاسد، وقوة الاسد تختلف عن قوة النمر، وتختلف عن قوة سمك القرش، وتختلف عن قوة الحوت الضخم، وتختلف عن سرابة الجمل، وتختلف عن قوة الملك جبريل. هذا نزع بقول لك ارض دوة نزع يعني دويلة كاملة شلها ورماه. من يستطيع هذا؟ وبالك بقوة الرب عز وجل. فكلمة القوة لن تفهم في كيفياتها إلا بالإضافة، إلا بالإضافة. فصفات الرب مضافة إلى الرب، وصفات المخلوقين مضافة إلى المخلوقين. طيب ناخذ اسأله ولا ناخذ فقرة كمان؟ نعم أسماء وصفاته. الا الله
الا الله.
لا المدلول المعنوي اما المدلول الكيفي لا. المعنوي لا من لغه العرب. المدلول معنى الكلام من لغه العرب. لا المدلول المعنوي للاسم والصفه ليس توقيفيا الا اذا كان لفظ له تعريف شرعي مثل الصلاة مثل الصيام مثل الحج. لكن العرب يعرفون يعني ايه صلاة ويعني ايه صيام ويعني ايه حج، ليس بالمفهوم الشرعي له. لما نيجي على الصفات بتاعت الرب بحسب اللغة العربية تماما، ولذا العرب الكفار ما ناقشوا النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات خالص، ولا اليهود ناقشوا في الصفات. العرب ناقشوا في اسم الرحمن وليس في صفة الرحمن، يعني صفة الرحمة. أنكروا أن يكون هذا اسم من أسماء الله فقط، لكنهم يعرفون معنى الرحمن ومعنى اسم الرحمن. فالمدلول إذا كان الكيف فهو لله وحده، وإذا كان المعنى فهو للعرب. هو للعرب. لا لا ما الشيء نفسه في لغة العرب بيختلف معناه حسب سياق فقط، لكن العرب يفهمون المعنى تمام، والراسخون في العلم يفهمون المعنى تمام تمام. لكن ممكن يبقى في مدلول للآية غير مدلول للكلمة. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هنا مدلول الكلام معلوم، لكن مدلول الآية أبو بكر يعلم. فمدلول الآية الكتاب والسنة، مدلول المعنى اللغة العربية، المدلول اللغة العربية لطول. ما معنى المتواطئة؟ المتفقة لفظا ومعنى، مثل إن وإيش ونحن، إن ونحن متوافق متواطئة لفظا ومعنى. الإنس والبشر متواطئة ولا لا؟ مش ما هو ده التواطؤ الترادفي، ما الترادف من التواطؤ. ماشي. قال ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد، طبعا الإمام أحمد حجة، قال ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. طبعا أحمد ألف الرد على الجهمية، وده كتاب عظيم جدا. قال طبعا الإمام أحمد وابن خزيمة وغيره كلهم أنكروا على الجهمية والزنادقة والرد على الجهمية والزنادقة. قال تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويل، يعني يقول ربنا عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع، ولا خمسة إلا هو سادس، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، فيأول على طول بأن ربنا في كل مكان. ما يقول لك واضح هو واضح إلا وهو معهم، فياخذ الآية ويأولها تأويل غير صحيح. قال كما قال أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شك فيه من متشابه القرآن. يبقى اللي ضيعهم شيخ الإسلام هو مذهبه كده، اللي ضيع الدنيا كلها هو التشابه. قال وتأولته على غير تأويله، تأولته على غير تأويل. فمثلا هو يقول آية الله خالق كل شيء، إذن القرآن مخلوق. قال القرآن شيء والله خالق كل شيء، يبقى كل شيء غير الله مخلوق، يبقى إذن القرآن إذن مخلوق. فأحمد بن حنبل يرد عليهم ويقول لهم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا، يبقى ما دمرتش مثل كده، يبقى كلمة كل لا تفيد كل شيء، هذه واضح تمام. وهكذا. فهم كل ما يلاقوا آية تخدمهم في تصورهم الباطل يستمسكون بها، يبقى تأويل فاسد. فرد على الزنادقة في هذا، قال وإنما ذمهم أي أحمد، وطبعا أحمد كفرهم والجهم كافر لا محالة. والشافعي لما جلس مع بشر المريسي طبعا يعني غسل بشر المريسي، ثم قال لا يفلح، قال لا يفلح. طيب قال وإنما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله، وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه وإن كان لا يشتبه على غيرهم. الراسخين في العلم لا يشتبه عليه، الراسخ في العلم لا يشتبه عليه، وهو معكم أينما كنتم، يقول ومعكم بعلمه وإحاطته، ومعكم سبحانه معية حقيقية ولا نقول بمعية الذات، هذا الراسخون في العلم. لكن وهو معكم أينما كنتم يعني معية حقيقية عند المعية ذاتية عند الجهمية وغيرهم. قال ولم ينفوا مطلق لفظ التأويل كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله. التأويل أهل السنة بيرفضوه إلا إذا كان التأويل يؤدي إلى مراد الله عز وجل، فإذا كان التأويل يؤدي إلى مراد الله يقبلون، غير ذلك لا يقبلون. يعني لما الله عز وجل يقول مرضت يا عبدي فلم تعد، ثم يؤول الله عز وجل هذا الكلام يقول ألم تعلم أن عبدي يا فلان قد مرض فلو عدته لوجدتني عنده، هنا هذا تأويل خلاص ربنا هو اللي أول. أهل السنة يأخذون التأويل ده مباشرة وينفون المرض عن الله، لأن المرض نقص. ولما ربنا يقول في الحديث القدسي كنت يده التي يبطش بها، لا يمكن ياخدوا ان ربنا هو الايد، لكن اتباع ابن عربي يقول لك شفت شفت انا بقول لك ربنا هو كل حاجه، هو يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. اهل السنه يقبلون التاويل في الحديث هذا. ما هو التأويل؟ كنت مباركا مقويا ليده فيبطش بقوة ويمشي بقوة وهكذا. فالتأويل هذا مقبول عند أهل السنة. لو نظرت لهذا التأويل ستجده محدود معدود، لكن في الغالب هم لا يأخذون التأويل بمعنى التفسير المعني في اللغة العربية، أو التفسير الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقبلون التأويل إلا في أحوال معينة زي الرداء والإزار. هو يثبت العظمة والكبرياء لله، لكن لا يثبت الرداء والإزار لله عز وجل أبدا. فهذا تأويل مقبول كذلك. ويختلفون في بعض التأويلات، هل ربنا يمشي هل ربنا يهرول. فأثبت الحديث أن ربنا يمشي ويهرول، لكن هم كثير من أهلهم يقول لك لا، هو لا يمشي ولا يهرول، وإنما المقصود أنه يتقبل عبده سبحانه عز وجل. فده مقبول الخلاف فيه، لكن أقصد أقول أن التأويلات الموجودة محدودة، وأما التأويل فبمعنى التفسير، وده الذي يعلمه الراسخون في العلم. قال وذمهم على انهم تأولوه على غير تأويله ولم ينفوا مطلق لفظ التأويل. يبقى اهل السنة نفوا التأويل؟ لا، لانه مثبت في القرآن ولا يعلم وما يعلم تأويله الا الله. قال كما تقدم من ان لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله. يبقى كل مرة سنقول ما هو المراد، اذا التأويل ادى للمراد نقبل، إذا التأويل أدى إلى نفي المراد لا يقبل، فذلك لا يعاب بل يحمد. يبقى إنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، ليس معنى أن الله خلق الأنعام بيد سبحانه عز وجل أبدا، وإنما خلقها بقوله كن فيكون. ويبقى ما عملت أيدينا ما سبق من خلق الماء والتراب. ولما يقول فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ربنا لا يقرأ وليس من صفات الله القراءة سبحانه عز وجل، وإنما إذا قرأه عبدنا جبريل. هذا تأويل مقبول؟ نعم تأويل مقبول، أنه أدى إلى المراد، أدى إلى المراد. قال ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها. ما هي حاجة استأثر الله بعلمها؟ الكيفية في الغيبية، والحكمة البالغة في مراده من خلق العالم. لكن في مسألة الصفات وغيره هناك كيفيات لا يعلم إلا الله، فذلك لا يعلمه إلا هو. وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع، ابن الشيخ الإسلام يتكلم عليه في كتابه المعروف درء تعارض النقل والعقل، كتاب عظيم جدا، بس كتاب ضخم جدا. طيب أكتفي بهذا، اسألوا لو عايزين. نعم في أوله وروم تنزيه. نقول له احنا عندنا تأويل، نعم، لكن احنا البحث دائما عن مراد الله عز وجل. فإذا كان التأويل يؤدي إلى المراد وهناك أدلة على هذا التأويل قبلنا، أما إذا كان التأويل لا يؤدي إلى المراد أو لا يوجد أدلة عليه فلا نقبل. فأنت تقول بل يده مبسوطتان يعني نعمتاه مبسوطتان، فربنا له نعمتين، واحد هو يقول وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، كيف ما ينفعش؟ وإذا فسرت اليد بمعنى القوة هنا يبقى ربنا له قوتان، فهو دائما تأويله مردود عليه. لكن التأويلات الواردة إما أن يكون الله قد أول، وإما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد أول، أو إن الراسخين في العلم أولوا بذكر المراد، لأنه ما في عاقل أبدا يقول إن ربنا هو يدي وهو رجلي، يصلح هذا أخوان؟ ما يصلح هذا. فهنا لابد فيه من التأويل. فالأشاعرة بيؤمنون بالتأويل الذي يصرف اللفظ عن ظاهره عموما، نحن نؤمن بالتأويل الذي يصرف اللفظ عن ظاهره إذا أدى إلى بيان مراد الله. بس بسيطة خالص، بسيطة جدا، نحن في أمان وسلام. ماذا بقى للسنة أعلم وأسلم ما على طول، لأن هو هيحتار معك دائما. ده لا يثبت لله العزة ولا القوة، ده إيش ولا الخلق، المترودية يثبتون صفة الخلق ولا شعر يثبتون. ما المين الخلاق علي؟ الله المستعان. نعم. ما هو المتباين يعني المختلف؟ لفظ ومعنى مختلف على طول، ففوق غير تحت، دول متباينين على طول، وموجود ومعدوم متباينين. ده متباين. المشترك ذكرنا منه كلمة عين، ده مشترك، مختلف في المعنى ومتفق في اللفظ. والمتواطئ يتفق لفظا ومعنى. المترادف اللي هو المعنى متفق اللفظ، لا، زي مثلا الرأفة والرحمة، مترادفة مختلفة اللفظ، مترادف المعنى. فما اقول لك مثلا انسان رحيم يعني ايه؟ تقول لي شفوق. انت الان مختلف اللفظ ولا لا؟ والمعنى على طول. او تقول لك طالب وتلميذ، شايف ما فيش ولا اتفاق في اي حرف، لكن الطالب هو التلميذ، صح ولا لا؟ فاكر ربنا يعلمنا. اتفضل يا شيخ. شاء ايوه نعم. بيكون عليه اجماع او بيكون عليه الخلاف فيه مقبول، مثل مساله الهروله والمشي. فلكم من الذي يمنع ان نصف الله بالهروله على ما يليق به؟ وما الذي يمنع ان نصف الله بالمشي؟ ان من اتاني يمشي اتيته. فقالوا هروله يعني سعي وجري. وشوف السعي والجري والهروله والخبب، الاربعه كلها ايه؟ متباينه. طيب متباينة، مترادف كده. فهنا يقول هل يوصف الله بالهرولة؟ علماء كثير منهم قالوا لا، ما نصف الله بالهرولة، لأن سياق الحديث لا يدل على هذا، وإنما يدل على كلما تقرب العبد من الله فالله جل يزداد قربا منه وتقريبا له. فهنا هرولة يعني يقربه. بارك الله فيك يا محمد. ماشي. إنما بعضهم قال لا، إيه المانع نسبة الهرولة على ما يليق بالله؟ فالخلاف هنا سائغ ولا لا؟ سائغ بسيط. الرسول في العلم منهم من يثبت ميزان واحد، ومنهم من يثبت موازين متعددة يوم القيامة. وده مسألة غير لا يمكن تحسمها، هو ميزان واحد ولا موازين؟ والألفاظ عندك ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ففي خلافات في العقيدة كثيرة، ولكنها لا تؤدي إلى خلافات في الأصول. اللهم إلا مسألة واحدة، مسألة فناء النار، ودي احنا فاكرين لما تناولناها بالشرح والتفصيل، وقلنا خطأ كلام ابن تيمية وخطأ كلام ابن القيم رحمهم الله. بارك الله فيك. كده تدمرية. احنا خدنا فقرات بسيطة بس الحتة دي معقدة، هنعدي منها بعد كده الى حاجات سهلة، بس الحتة دي معقدة. وشيخ الاسلام لا يقصد التعقيد والله، انما شيخ الاسلام يقصد الرد عليهم. هيعمل ايه؟ الفاظهم صعبة، فبيجيبها ويرد، هيعمل ايه؟ جزا الله خير على الاسلام والمسلمين. فعلا ما فيش امام مجدد فعل في التوحيد مسلمة مثل ابن تيمية رحمه
الله. شوف يا مجد، يا شوف الشيخ شال المايك حوله عند